بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ الطحاوي رحمة الله عليه: قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، إنما يصل
يعني
إلى الميت.
إذا ذكر ابن أبي العز رحمة الله عليه محل الاتفاق هنا، وأنه اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، وهو أن يترك علما ينتفع به أو صدقة جارية، هذا من سعيه هو، فهذا ينتفع به بعد الموت. طيب، الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولما جاء في دعاء الجنازة: فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا يشركون بالله إلا شفع فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يحصل انتفاع للميت بدعاء إخوانه، فهذا لا خلاف فيه. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. نعم.
فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية،
وعند عامة العلماء ثواب الحج محجوج عنه وهو الصحيح. نعم.
واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها.
نعم، يبقى هذا محل النزاع، يبقى عندنا محل اتفاق ومحل نزاع في وصول القرب إلى الميت. محل الاتفاق هو الدعاء، محل الاتفاق هو ما تسبب به في حياته، هذا محل اتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى دعاء وما تسبب به في حياته. طب، واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات البدنية، من الصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. نعم. والمشهور المذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، عدم وصولها. إذن محل النزاع في هذه المسألة وهي العبادات البدنية الأخرى التي لم يرد فيها النص، هذه تنازع السلف في وصولها، فمنهم من قال لا تصل، ونتوقف على ما ورد به النص لأن الأمر توقيفي، ومنهم من قال بل إنه يصل إليه جميع القرب للنص أيضا، فإن النص إنما يقاس عليه هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، سأل عن الصدقة لأمه، فأذن له بالصدقة لأمه، فإذا كان النبي قد أذن بالصدقة لأمه فيقاس عليها سائر العبادات. وكذلك الأثر إن كان فيه مقال لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، وهذا يدل على وصول الحج أيضا إلى الغير. فقالوا تصل العبادات والأمر عندهم توقيفي أيضا، التوقيفية هل تتوقف على ما ورد به النص فقط من أفراد، أو التوقيفية هي ورود النص بوصول القرب ولا فرق بين قربة وقربة، لا يحتاج تحتاج كل قربة إلى النص. فإذا جاء وصول الدعاء والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والحج والعمرة وغير ذلك، فما الذي يفرق بين عبادة وعبادة؟ فلهذا لما قيل لهم إنكم خرجتم عن التوقيف قالوا ما خرجنا عن التوقيف، التوقيف هو ما جاء به النص وما في معناه. فإذا قيل لكن العبادات ليس فيها قياس قالوا نحن ما نقيس على هذا قياسا غير منضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لا يصل من القرب إلا كذا وكذا لقلنا نعم. فإذا المذهبان عمدتهما التوقيف، لكن هل التوقيف على الفرد والأحد أو التوقيف على المعنى وهكذا، هذا يعني محل تصور كل فريق من الفريقين. طيب، وذهب بعض
أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة.
سبحان الله، لا الدعاء ولا غيره، والنصوص واضحة في ذلك. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا؟ إذا ما معنى هذا؟ لو ما كان ينتفع بهم ما دعا، ما دل النبي على ذلك إلا شفعوا فيه. إذا دعاء مقبول، والله عز وجل قال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك في زيارة المقابر الدعاء، وعموم الدعاء للأموات هذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعثمان بن مضعون أيضا دعا وهكذا. نعم، لما بعض البدع قال لا يصل شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، قال وقولهم مردود بالكتاب والسنة. نعم، لكنهم استدلوا على ذلك بماذا؟ ما دليلهم على هذا؟
لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
استدلوا بالمتشابه، دليل على ماذا؟ دليل على أنه لابد من جمع النصوص حتى تفسر النصوص بعضها بعضا، فأنتم استدلتم وليس إنسان إلا ما سعى، لكن هل فيه منع أن ينتفع بسعي غيره؟ وهل ما تسبب به في حياته أليس سعيه؟ صدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والدلالة على الخير، فالدل على الخير كفاعله. فهناك فرق بين استحقاقك سعيك وبين عدم استحقاق سعي غيرك. أنا وأنت وكذا نعمل في مؤسسة كل له راتبه، فأقول ليس لك إلا راتبك. طيب، هل هذا يمنع لو أن أحدا من الناس الموظفين أعطاك 1000 جنيه من راتبه أنك تأخذه؟ هل هذا يمنع؟ ليس لكل واحد إلا راتبه، راتبك كذا وده راتبه كذا، ليس لك إلا راتبك. ولهذا لو أنت جيت تتقاضى راتب فتقول اعطيني 1000 جنيه من محمد، يقول لك لا، ليه؟ اعطيني، أنت لك راتبك هو له راتبه. طيب، لكن لو أن محمدا تبرع بال1000 لي وأعطاني، هل في هذا مانع؟ يبقى في فرق بين وأن ليس لإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا استحقاق هو، وبين أن يصل إليه شيء من سعي غيره إذا وهبه. ولهذا كانت الصدقة وكان الحج وكان العمرة وكان الدعاء وكان إلى آخر ذلك مما ورد به نصوص الشرعي. وقد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو ولد صالح يدعوني ينتفع به من بعده.
فأخبر هؤلاء يمنعون مطلقا، ولهذا النزاع القوي في من يقول لا يصل إلا ما ورد به النص، ومن يقول يصل كل ما في معنى النص، ده خلاف وده اجتهاد معتبر. إنما الذي يقول لا يصل شيء وأتى ببعض النصوص ترك النصوص الصريحة الأخرى، ماذا يقول في هذا النص؟ صدق جريء ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. لكن الذي يقول لا يصل إلا ما ورد به النص يقول أنا أقول بما ورد به النص، لكن النص لم يرد بقراءة القرآن فلا أقول به. يبقى هذا نزاع قوي بين ما يقول هذا وبين من لا يقول. إنما أن تقول لا يصل شيء البتة فهذا فيه رد لسائر النصوص. نعم. فأخبر أنه
إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه.
قال ابن باز رحمة الله عليه، وهذا لا يقضح فيما قاله أهل العلم، يعني الاستدلال بهذا لا يقضح فيما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما تسبب به في حياته من صدقات أجراها وأوقاف، ومن علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإن ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، عمله هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله هو لا علاقة له بعمل غيره، ولم يقل انقطع عنه من كل الناس من أعمال الناس، إنما انقطع عمله هو. تبهت من ملحظ هذا؟ الشيخ ابن باز يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. طيب عمله انقطع لأنه عمله هو ما عمل هو، وهذا بالموت انتهى، إلا ما كان قد عمل من الأعمال يصل إليه أجره بعد موته، لكن المهم أنه عمله. لكن عمل غيره النصوص تعرضت، وليس الإنسان إلا ما سعيه هو، لكن سعي غيره النصوص تعرضت له. لا، يبقى في فرق بين مسألتين حتى تتصور المسألة هنا، في فرق بين عملك وعمل غيرك، بين سعيك وسعي غيرك. إذا تصورت هذا تبين لك ماذا؟ تبين لك الراجح في المسألة. ولهذا مذهب إليه جمهور السلف خلافا لما هو مشهور من مذهب الشافعي ومالك، هو الصحيح. فيقول ابن باز إنما انقطع عمله هو إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي عمرها مثل أوقاف التي سبلها في وجوه الخير، أو أنهار أجراها، أو بيوت لأبناء السبيل للفقراء ولطلبة العلم سبلها وما أشبه ذلك، هذه تبقى له ينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بها نفع، كتب ألفها، علوم علمها للناس بقيت في تلاميذ وأتباع ينتفعون بها، وهكذا أولاده الصالحون إذا دعوا له ينتفع بدعائهم، وينتفع أيضا بدعاء غيره من المسلمين، هذا من عمل غيره مما أحسن به غيره إليه. ولهذا شرع الله لنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم بنص القرآن، وجاءت السنة المتواترة والمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء المسلمين والأموات بالصلاة على الجنازة، وهذا ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة، ودعاء الجنازة ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد أجمع العلماء المعتد بهم على أن الميت ينتفع بدعاء غيره وصدقة غيره عنه. وفي الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي. وفي اللفظ الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك الأجر. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن الصدقة تنفع الميت، صدقة غيره عنه، صدقة المسلمين عنه من أولاده وغيرهم، إن تصدقوا عنه نفعه ذلك. والولد يشمل الذكر والأنثى، مثل ما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وينتفع بالنص أيضا بالصوم عنه، إذا مات عليه صيام صام عنه وليه، ينتفع بذلك. وإذا حج عنه كذلك انتفى بالحج والعمرة بالنص، واختلفوا فيما سوى ذلك كالصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه، يقرأ القرآن ثم يهبه له، هل يلحق ذلك؟ على خلاف، فالأكثرون على أنه يلحق وأنه ينتفع بذلك، وقاسوه على الصدقات والدعاء والحج عنه والصوم والواجب عنه، وقاسوا هذا على هذا. هتقول قياس في العبادات ما ينفع؟ نقول هذا في القياس الذي لم يرد به النص، أما ما ورد بنص وما في معناه فهذا لا إشكال فيه. وكما ينتفع بصوم الفريضة وحج الفريضة أو قضاء الدين عنه والدعاء والصدقة، فإنه ينتفع أيضا بالقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم عنه النافلة. وقال آخرون كمالك والشافعي وجماعة هذه أمور توقيفية والعبادات توقيفية لا بد فيها من نص، فلا يلحق صوم التطوع ولا صلاة التطوع عنه ولا صلاة الفريضة إذا مات عليه شيء إلا بالنص، ولا يوجد نص بهذا. وهكذا القراءة كأن يقرأ عنه أو يثوب، كأن يقرأ عنه أو يثوب له أذكارا أو طوافا أو قراءات. وهذا القول أقرب عندكم إيه؟ في حد معهم؟ المهم يعني أن يهدي له ثواب أذكار، وهذا القول أقرب وأرجح، لأن العبادات توقيفية وليس بالقياس والرأي، فما قاله مالك والشافعي أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة التوقيف، بل قال النبي من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يصلى عن الميت ولا يصام عنه التطوع لعدم الدليل، ولا يقرأ له قرآن كما يفعل كثير من الناس، والأحوط ترك ذلك لعدم الدليل. والحنفية وأحمد رحمه الله والجمهور قالوا على أن هذا يلحق، كما يلحق الصدقة والحق الدعاء والحق الصوم والواجب والحج، ولكن الأقرب والأظهر والأرجح الأول لأن من باب التوقيف. يبقى الشيخ رجح قول ما جاء في مذهب مالك والشافعي لأن الأمر توقيفي، فجعل التوقيف هو هذا، مقتضى التوقيف إيه؟ أن نقتصر على ما ورد به النص من أفراد، من أفراد الأدلة. طيب ليه؟ لأن العبادات ليس فيها قياس ورأي. والأمر الثاني أنه قال النبي من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، والقراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد، فلا ينبغي اعتماد ذلك، والأمور توقفية، هذا هو الأصل، ليس بالآراء والاستحسانات، فالاستحسان والآراء يجر شرا كثيرا. فسئل الشيخ حينما يقول رأي الجمهور، طيب هنا كلام الشيخ رحمة الله عليه إن العبادات توقفية ليس بالقياس ليس بالرأي، هذا هو الوارد، ليس في القرآن متأصل يعتمد به، واعتمد الشيخ على هذا فقال فلا يصلي عن الميت، يصلي عن الميت ولا يصام عنه التطوع لعدم الدليل، ولا يقرأ له القرآن كما يفعله كثير من الناس. المسألة أنه ما صلى عن أحد، إخواني انتبهوا لهذه المسألة، هل الذي صلى ووهب الثواب للميت صلى نافلة أو صام نافلة أو قرأ قال، هل صلى هنا عنه أو صلى لنفسه ثم وهب الثواب؟ الآن أنا أقوم أصلي له، صلى عن هذا أصلي عنه، أو أصلي لله لي ثم أهب الثواب، وقد نص الشرع على أن لي ثوابا لهذه الأعمال، فأنا أهب هذا الثواب لهذه الأعمال، هو ذلك. فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن تصلي لله وتصوم لله وتقرأ القرآن لله، ثم إن بدا لك أن تهب هذا الثواب فهب هذا الثواب، يبقى ليس هذا من باب الصلاة عن أحد، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا ليس القياس والرأي المذموم، ما يأتي واحد يقيس مثلا الصبح على الظهر فيقول كما أن ظهر 4 ركعات أصلي الصبح ركعتين، نقول لا هذا مذموم، لأن السنة وردت بهذا والأدلة وردت بهذا. إنما النبي لم يحدد عملا ما، فلما وردت الأدلة بوصول ثواب قرب، فما الفرق بين قربة وأخرى؟ هو هذا المناط، انتبهوا. ورد الحج، ورد العمرة، ورد الدعاء، ورد الصدقة، فما الفرق بين هذا وبين غيره؟ يبقى هذا ليس قياسا يصادم النص، إنما هو معنى النص، معنى ما جاء به النص. إيه الفرق بين أن تقرأ قرآن، أن تصلي، وأن تتصدق، أن تحج، أن تعتمر، أن تدعو؟ ما الفرق بين هذا وغيره؟ ما في فرق. فإذا ثبت أن الميت ينتفع بسعي إن قدمته، فما الفرق بين سعي وسعي؟ يبقى هذا ليس من القياس اللي بيجر شرا كبيرا وإلى آخره كما قال شيخنا. ده الأمر الثاني. يبقى الأمر الأول أن هذا لا يعارض التوقيفية، لأن التوقيفية جاءت ببعض الأعمال ولا فرق في المعنى بين بعض الأعمال وبعض الأعمال الأخرى. طيب 2، أن هذا ليس صلاة عن أحد وليس قراءة عن أحد، بل هي صلاة لله ثم أهب ثواب الصلاة، بل هي قراءة لله ثم أهب هذا الثواب لغير. الثالث الذي يمكن أن يقال وبه تجتمع الأدلة، ألا وهو السنة أن نقتصر على الوارد وغيره جائز ويصل الثواب، وما عبر عنه تجدون هذا في كلام شيخ إسلام بما يقال المشروع. يبقى المشروع الصدق، الدعاء، حج، ما ورد. وأما الأعمال الأخرى فنقول يصل ثوابها، هذا جائز. وما الفرق؟ المشروع مطلوب والجائز لا دليل على منه. وكم من أعمال تكون كذا، كم من أعمال تكون كذا، اعتكف ليل جائز، لكن هل هذا مشروع ندعو الناس اعتكف ليلة؟ وصل إلى الصحر، وصل إلى الصحر الصوم جائز، لكن هل هذا مشروع؟ المشروع تعجيل الفطر. فهناك فرق بين مسنون مشروع وهو ما ورد بالأدلة، فنقول هذه أعمال فعلها النبي، فعلها الصحابة، دعا إليها الدعاء وكذا أقرها، فنقول هذه مشروعة يعني مطلوبة. وأما مع ذا فجائزة، إذ لا دليل على المنع، حيث لا فرق بين عبادة وعبادة وطاعة وطاعة. فلو أنه صلى لله، لو أنه قرأ القرآن له، ثم إنه وهب الثواب للميت، فلا حرج له. وهذا هو القول الصحيح. يبقى مذهب إليه جمهور السلف من وصول القرب، هذه مسألة وده الصواب، وما جاء به الأدلة وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرها بالقول بأن هذه مشروعة ومسنونة وما غيرها جائز، فهذا هو الذي نصف به هذه الأعمال، فنكون قد جمعنا بين مشروعية الشيء والدعوة إليه. فلو جاءني واحد وقال أنا قرأت القرآن وكذا وهبت الثواب للميت، أقول إن شاء الله نرجو أن يصل إليه. لكن جاءني يقول أنا أريد أن أفعل شيئا من القرب وأطى لميتي، نقول عليك بالدعاء، فإن هذا أعظم شيء، الحج، العمرة، الصدقة. ما نقول عليك بقراءة القرآن، اقرأ قرآن أو صلي وغير ذلك، ما ندله على هذا، إنما ندل على ما ورد، لكن وقوع ذلك جائز. يبقى أنت دللت على المشروع، أما وقوع ذلك فهذا جائز. يبقى هنا التعبير بهذا. وأظن أيضا هو ما ذهب إليه العثيمين رحمة الله عليه. اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما شرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا بخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، أي فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت. فلا ينبغي للناس أن يبدلوا طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل.
نعم، يعني يقول ابن تيمية: ومع ذلك فعد السلف كيت وكيت. نعم، نعتقد يعني عدد السلف الاقتصار على ما ورد، ولم يكن هذا عدد السلف، ولهذا نقول يفرق بين الجائز والمشروع. أعتقد لعلك تجد في موضع أخرى التنصيص على كلمة مشروع، كذلك ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الفوزان العثيمين رحمة الله عليه. نعم، نعم، اقرأ.
قال الشيخ صالح على الشيخ: التفصيل هو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة، فهما صورتان. الصورة الأولى ابتداء العبادة، ابتداء العبادة هذا عبادة، فيحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوب عن غيره عن
انتبهتم حي. دي المسألة اللي احنا نبهنا عليه وهي ايه؟ أن تصلي عن، تقوم تصلي عن، تقوم تتصدق عن، تقوم كذا، هذا باب ابتداء العبادة. فرق بين هذه المسألة وبين إهداء ثواب عبادة ابتدأتها لله، ابتدأت لا، فقلنا نفرق بين هذا. ولهذا لما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: فلا يصلي أحد عن أحد، في قوله فلا يصلى عن الميت ولا يصام عنه التطوع لعدم الدليل ولا يقرأ له القرآن كما فعل كثير من الناس، نقول هو فرق بين هذه المسألة أن تصلي عن، أن تصوم عن، وبين أن تصلي لله، أن تصوم لله ثم تؤدي ثواب ما فعلت. فهناك فرق بين ابتداء العبادة وإهداء ثواب العبادة. ها،
قال: ابتداء العبادة هذا عبادة، فيحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لابد فيه من التوقيف لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية، فينبغي أن يكون أن يقتصر عليها، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة وابتداء العبادة.
لكن جاء في البدنية أيضا، البدنية المالية كالحج. نعم،
وابتداء العبادة هذا لابد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، وكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم
إلا ما ورد به الدليل، وهو أنك أحد يوكلك في توزيع زكاته أو صدقته أو كذا، أو ما ورد به الصوم، من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه أو غير ذلك. نعم،
لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا: أحج أتصدق عنها؟ وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو ألا ينوب أحد عن أحد في ذلك. هذه صورة، وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حجا عن فلان عن فلانة، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلانة، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدتي فلانة، فهذا ابتداء العبادة، فهذه جاءت الأدلة بجوازه. لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل، لأنه ابتداء عبادة. وهذا يدل عليه أثر ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات، وعلة صيام صام عنه وليهم، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى ألا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلانة. الصورة الثانية أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوابها، وهي مختلفة عن الصورة الأولى، وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه،
يعني أن يبتدئ العبادة لنفسه لله، يصلي لله، يقرأ لله، يريد التقرب بذلك إلى الله، ثم بعد ذلك يهب ثوابه. نعم،
يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله عز وجل عن نفسه، ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي لمن له حق علي لفلان إلى آخره. فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدي إلى غيري، يعني دعا الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له، لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء، ولم ينهوا أو ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا، وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز
ورد البدعة متحققون بالسنة ورد البدعة
ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رأوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها فالقربة فعلت وانتهت وأهدي ثوابها لمسلم حي أو ميت، والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على
الشاهد. يعني أن هنا شيخ صالح فرق بين الابتداء وبين ماذا وبين الإهداء، وهذا ما ذكرناه. يبقى عندنا الآن مسألتان في باب إهداء القرب إلى الميت لابد من ملاحظتهما عند مناقشة المسألة وتصور كلام الأئمة فيها. المسألة الأولى التفريق بين ابتداء العبادة أن تكون عن الميت وبين إهداء ثواب العبادة، لابد من التفريق في هذه المسألة بين هذا وذاك. فلو قام يصلي عن فلان نافلة هذا ما يجوز، لم يرد الدليل بذلك. يصوم عن فلان إلا ما ورد به النص في القضاء، من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، ووردت الرواية من مات عليه صيام صام عنه وليه، هل يحمل على صيام نذر أو مطلق القضاء؟ نزاع بين أهل العلم. أن يقرأ قرآن لله عز وجل يتقرب ذلك لله سبحانه وتعالى ولا يقرأ عن فلان، ثم إذا تقرب بهذه العبادة لله عز وجل يهب ثواب هذه العبادة التي راجع أن يكون له ثواب فيها، أن يهب ذلك للميت. ويكون معنى منع العلماء كمالك والشافعي ومن سعى سعيهما في ذلك المنع من الابتداء لا من الإهداء، أو حتى إذا كان المنع لوصول الثواب فإن ذلك لا مانع منه من جهة الشرع. يبقى المسألة دي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إيه؟ ابتداء العبادة أو أن تهب ثواب العبادة. ابتداء العبادة لم يرد به دليل، أن تبدأ العبادة لفلان هذا لم يرد به الدليل، أما أن تهب ثواب عبادة تقربت بها أنت إلى الله فهذا من باب نفع أخيك، وقد دلت الأدلة على انتفاع الأخ بسعيك أنت، كما ورد انتفاع الأخ بسعيك في الدعاء قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وورد ثواب أيضا الصدقة، إن أمي ماتت وأرادها أن توصي، إن أبي مات وأراد أن يوصي، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل هذا على أن ذلك يصل إلى الميت. طيب المسألة الثانية في هذا الباب أن نفرق بين المشروع والجائز، أن نفرق بين المشروع والجائز، يعني أن نقول المشروع أن نقتصر على ما ورد عليه السلف، فإن حالهم ولا شك أنه أكمل، وكان حرصهم على الخير عظيما، فكونهم هذا جملة ما ورد عنهم فنقتصر عليه. وبين الجائز أنك لو فعلت ما في معنى الوارد عن السلف فلا دليل على رد. يبقى عندنا مسألتان في هذا الباب لابد من تصورهم. المسألة الأولى ها؟ أن نفرق بين ابتداء العبادة الميت وإهداء ثواب العباد. طيب المسألة الثانية ها؟ أن نفرق بين المشروع والجائز، فنقول مع أننا نرى أن هذا جائز وهو تلاوة القرآن وغير ذلك، إلا أن الاقتصار على الوارد عن السلف هذا هو المشروع. فلو جاء أنا أحد يقول أنا أريد أن أنفع الميت، نقول أدعو الله له، تصدق عنه، حج عنه، اعتبر عنه، ندل على هذا المشروع. طيب لكن لو جاء وقال فعلت كذا، تلوت قرآنا، نقول نرجو أن يصل إن شاء الله، نرجو أن يصل إن شاء الله، وهذا الذي عليه جمهور السلف، لكن مع ملاحظة المسألتين هاتين. يبقى إذن أصل المسألة كالآتي، فيه المتفق عليه وفيه المختلف فيه، هل يصل ثواب القرب إلى الميت؟ نقول اتفقوا واختلفوا، اتفقوا على أن ما تسبب به الميت في حياته هذا يصل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا ما تسبب به في حياته، في الأول العلم والصدقة، والثاني هو ما ورد به النص مما دلت النصوص عليه كالدعاء وغيره، دعاء المسلمين له، فهذا ينتفع به. ده المتفق عليه بين العلماء. اختلفوا فيما عدا ذلك من القرب من العبادات البدنية وغيرها على قولين. قول جماهير السلف أن القرب كلها يصل ثوابها إلى الميت. قول مالك والشافعي وما هو مشهور في مذهبهما أن ذلك لا يصل، أن ذلك لا يصل ويقتصر على الوارد. قلنا بأننا لو حققنا مسألتين بما تجتمع الأدلة، المسألة الأولى أن نفرق بين ابتداء العبادة وبين أن تهب الثواب، المسألة الثانية هي ماذا؟ هي أنك تفرق بين المشروع وبين الجائز، وبين الجائز. الكلام العثيمين
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، ما حكم إهداء القراءة للميت؟ فأجاب هذا الأمر يقع على وجهين، أحدهما أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده، فهذا لا يستفيد منه الميت، لأن الاستماع الذي يفيد من سمعه إنما هو في حال الحياة، حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. قال وجه الثاني أن يقرأ الإنسان القرآن بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه، فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد، لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به، وهذا لا يكون إلا للفاعل فقط، إلا ما ورد النص في انتفاع الميت به، فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا الأصل.
نعم.
ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت، ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة.
انتبه، يعني إذن من قال بأن العلة هي التوقيف فنقتصر على الوارد فقط؟ الآخرون هم الجمهور قالوا وما في معناه. طيب، لكن يبقى النظر، انتبهوا، ده المسألة التي نبه عليها الشيخ، يبقى النظر، هل هذا من المشروع؟ هل هذا من أعمال المشروعة؟ أو من الأعمال الجائزة فقط؟ المشروعة يعني المطلوبة، نعم.
ولكن يبقى النظر، هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة؟ بمعنى، هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها؟ قال الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها، وإنما يندب للميت إلى الدعاء للميت والاستغفار له وما أشبه ذلك مما نسأل الله تعالى أن ينفعه به. وأما فعل العبادات وإهداؤها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط وليس من الأمور المندوبة، ولهذا لم يندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه، بل أرشدهم إلى الدعاء للميت، فيكون الدعاء أفضل من الإهداء.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء، هذا مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن من سأله، مثل ما قالت المرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وأرد أن توصي، وجاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات وأرد أن يوصي وأذن النبي له، فكلما كان النبي يسأل عن هذا يأذن، فدل هذا على أن ما في معنى الوارد في النصوص أنه جائز. فحاصل مسألة كما قلنا من جهة تصور الخلاف والاتفاق أن هناك صورا للاتفاق وأن هناك صورا للاختلاف، أما ما اتفقوا عليه فهو ما كان قد تسبب به في حياتي، هذا واحد. الأمر الثاني ما كان من دعاء المسلمين له والصدقة وكذا، هذا متفق عليه، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. فجمهور السلف وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد على أن ثواب القرب يصل، وذهب مالك والشافعي ومن نحى نحوهما إلى أنه لا يصل، وأن العبادات توقيفية وأننا نقتصر على التوقيف فقط الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن من لاحظ أمرين أمكنه أن يجمع بين الأدلة. الأمر الأول أن نفرق بين ابتداء العبادة فلم يرد بها دليل وبين إهداء ثواب العباد، فهذا قد ورد به الدليل مثل ما جاء في العبادات الأخرى. الأمر الثاني أن نفرق بين ما هو مشروع فنندب الأمة إليه وبين ما هو جائز، وقد ورد في الأدلة ما يدل على ذلك. الحديث الصحيح في الرجل الذي كان يقرأ في صلاته، وكان كلما قرأ في صلاته قرأ سورة الإخلاص، قل هو الله واحد، فذكر الصحابة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لما يفعل ذلك، فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك كما أحببته. ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الإخلاص كلما قرأ في صلاته. فقال العلماء دل هذا على الجواز، لو فعل ذلك على هذا النحو فهو جائز، فلو جمع بين سورتين وكذا وبين هذه السورة وبين قراءته فهذا جائز، لكن لا يدخل في المشروع أي في المطلوب المندوب. وقد يشكل على هذا أمر ألا وهو أن السنة قول وفعل وتقرير، وهذا قد ورد أن النبي أقر، وطالما أقر فيكون سنة. نقول ما الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ النبي أقر شيئا هنا صلى الله عليه وسلم وأثنى على شيء، أثنى على من أحب السورة، فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك كما أحببته، فمحبة صفات الرحمن عبادته. طيب، وأما أن يقرأ وكذا فأقر النبي هذا الفعل الدال على الجواز، وكان يمكن أن يكون إقراره سنة مطلوبة لو فعل أو فعلها الصحابة، لكن لما لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا الإقرار مقتضى الجواز، لأن النبي قد يقر شيئا ويكون جائزا، مثل العزل، مثل العزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعزلون على زمانه وعهده، والقرآن ينزل، كنا نعزل كما جاء في حديث جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل هذا على جواز العزل ولا مشروعية العزل؟ نعم جواز، يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المشروعية الدائمة، وإنما يدل على جواز الفعل، وقد يدل على مشروعية بالدليل، حسب الدليل، فهناك إقرار يدل على مشروعية وهناك إقرار يدل على الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقر أن يعتكف الإنسان سنة ليلة، وأن هذا من القرب، لما جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي أوفي بنذرك، فدل هذا على أنه لو اعتكف ليلة فهذا ماذا؟ فهذا جائز، ومثله لو اعتكف الإنسان بعض الوقت في المسجد فهذا جائز. طيب، ومثله المواصلة إلى السحر في الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مصيفا ليواصل إلى السحر، مع ما ورد من أدلة أخرى لا يزال الدين ظاهرا وجاء لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فيدل هذا على المشروعية. وبهذا نجمع بين النصوص في هذا الباب، في باب القرب نجمع بين النصوص، فنقول هذا دال على المشروعية، وهو ما ورد في العبادات وما ورد بالأدلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك جائز لأنه في معنى ما ورد، ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من شيء من ذلك، وبهذا تجتمع الأدلة. يبقى نفرق بين مسألتين، الأولى اتداء العبادة و إهداء ثواب العبادة، فإنك تبدأ العبادة لك وتقرب إلى الله عز وجل ثم تهب ثواب، لأنك وهبت شيئا الآن أنت فعلت استحققته إن شاء الله، أما أن تصلي عنه أو أن تصلي لا، لم يرد الدليل بذلك، لم يرد الدليل بذلك. طيب، الأمر الثاني أن نفرق بين المشروع وبين الإيه؟ الجائز. يبقى عندنا الآن مسألة تتعلق بالنزاع والوفاق، والمسألة الأخرى تتعلق بالترجيح. المتعلق بالنزاع والوفاق هناك المتفق عليه في مسألة وصول القرب إلى الميت، وهناك المختلف فيه. الأمر الثاني من جهة الترجيح، نقول إذا نظرنا إلى الأدلة كلها أمكن أن نجمع بالآتي: واحد، أن نفرق بين ابتداء العبادة وبين إهداء ثواب القرب. اثنان، أننا نفرق بين الدعوة إلى هذا الأمر، وهو الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. واثنان، نفرق بين هذا وبين الجائز، وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. سئل ابن باز حينما يقول رأي الجمهور، هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعون؟ أجاب سماحته: قد يقع هذا وقد يقع هذا، ولهذا لا نعلم الصحابة فيه شيئا. طيب، الخلاف في نفلة أجاب سماحته: كالصلاة والصوم، صوم النفلة والصلاة مطلقا والقراءة والأذكار، هذا الذي فيه الخلاف، أما الصدقة والدعاء فلا خلاف فيهما بل بالإجماع، وكذلك الأوقاف التي ينتفع بهذا بالإجماع، وصوم الفريضة لمن مات عليه صيام محل خلاف، من مات عليه صيام محل خلاف في الفريضة وليس محل خلاف في النذر، فإن النص قد ورد بالنذر، من مات عليه صوم نذر صم عن ولي، وما جاء بالإطلاق من مات عليه صيام، هذا منهم من حمل على النذر ومنهم من عمم، فلهذا قال فيه خلاف، لكن الراجح أنه يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صم عن ولي. ونقول الراجح أنه يتصدق يطعم عنه، من مات عليه صيام يطعم وليه عنه، إلا إذا كان صيامه صيام نذر. يقول: فمن مات عليه صيام صام عنه وليه، إذا كان الصوم فريضة وفرط فيه صام عنه، أو كان حجا، نعم ورد الدليل به وإن كان فيه نظر من جهة ثبوته وهي حديث أبيك الله عن شبرمة، وكذلك الصيام ورد فيه الدليل المطلق والمقيد، فمنهم من حمل المطلق على المقيد وخص بالنذر، ومنهم من أطلق، والصحيح أنه يطعم عنه، يطعم عنه. هذا إذا فرط، يعني أمكنه أن يصوم فرط. أما من كان مريضا ثم لم يعاف من مرضه واتصل مرضه بموته فإنه لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. لهذا فالذي يموت عليه هذا الصيام أو تتعلق بأحكام الصيام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون عاجزا عن الصوم، فهذا عليه الإطعام، فإن مات ولم يطعم أطعمنا عنه، هذا واحد. الثاني أن يكون عاجزا عجزا مؤقتا، مريضا مرجا يرجى برؤه، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يتصل مرضه بموته، فهذا لا شيء عليه ولا على وليه. الحالة الثانية أن يعافى من مرضه ثم يفرط في القضاء ثم مات، فهذا الذي تنازع فيه، والراجح أنه يطعم عنه إلا إذا كان عليه صوم نذر فإنه يصام عنه. هذه الحالة. الحالة الثالثة اللي هو حالة من فرط كما قلنا، هذا فيها النزاع، ولم يكن مريضا ولا شيء، فهذا الذي وقف في النزاع، منه من قال يصام عنه ومن من قال لا يصام عنه. نعم. طيب خلي ابننا هذا يا محمد، خلي ابننا هذا صحيح يرجع بس. اجلس هنا عشان بس نقرأ، يجي القارئ مكانك، تعال اجلس هنا، انتقل هنا لو سمحت. هنا سيبه بقى خلاص.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة، قال: فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين. قال: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان فلم يخلو من حالين: أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
نعم.
وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام. الحالة الثانية أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين.
نعم.
وهذا قول أكثر أهل العلم.
نعم.
روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والأوزاعي والليث والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم، وقال أبو ثور يصام عنه، وهو قول الشافعي، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وروي عن ابن عباس نحوه. ولنا ما روى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وعن عائشة أيضا قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه.
نعم ماشي.
واستدل.
نعم.
قال الإمام ابن العز: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه ما كان كل يوم مدا من حنطة.
نعم، علق شيخ المازي وقال: هذا ضعيف وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى الإطعام عن ابن عباس نفسه وعن عائشة رضي الله عنها نفسها. والصواب أنه يصام عنه الفريضة، إذا مات عليه صيام يصام عنه كما في الحديث الصحيح. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذه قاعدة قد دل عليها الحديث. وسأله صلى الله عليه وسلم جماعة، كل واحد يسأل عن شيء، هذا يقول متى أبي، وهذا يقول متى أمي وعليها صوم كذا، وهذا يقول متى أختي وعليها صوم كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عن أبيك، صوم عن أمك، صوم عن أختك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ أقض الله فالله أحق بالقضاء. فالأحاديث صريحة في قضاء الدين عن الميت، سواء كان دين الأخ دينا لبني آدم، سواء كان دين الأخ دينا لبني آدم أو دينا لله كالزكاة والصوم، فإنه يؤدى عنه. فمعنى الحديث عن ابن عمر وابن عباس في إخراج كفارة الطعام، فإذا لم يتيسر من يصوم عنه من أهل بيت أدى عنه عن كل يوم من إطعام مسكين، والأفضل نصف صاع، ولا يأثم إذا لم يصم عنه، لكنه يستحب ويسن السنة مؤكدة. يعني على قول شيخ ابن باز: هل يلزم الولي الصوم؟ هو بيرى الصوم أن يصوم عنه وليه، لكن هل هذا على الوجوب ولا الاستحباب؟ قال: الاستحباب، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأثر ابن عمر وابن عباس وعائشة يعمل به عند تعذر الصيام، عند عدم تيسر الصيام، هذا الذي رجحه الشيخ. وكما قلنا الراجح الإطعام، إلا إذا كان الصوم صوم نذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام نذر. نعم.
والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون.
هذا رد على من قال من أهل البدع بأنه لا ينتفع بشيء إلا ما تسبب، لا ينتفع بشيء إلا ما تسبب فيه. نعم. فقال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس قد دل على الانتفاع. أما الكتاب
فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
قال ابن باز: وهذه سنة بعد الدفن، أن يوقف عليه بعد الدفن ويدعى له بالمغفرة والثبات، طبعا خلاف ما يفعله الناس اليوم، لعل قبل أن يفرغوا من الدفن يقال: العزى يا إخواني، العزى، ثم ينطلقون للتعزية ودعونا الميت. ربما أغلق المقبرة عليه بعض الناس وتنتهي المسألة، وهذا خلاف السنة. إنما كان النبي والصحابة يقفون حتى إذا فرغ من دفنه دعوا، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا ينتفع بالميت، فلا ينبغي أن نترك هذا المقام في الدعاء له، لأنه هذا من مواضع الدعاء، مع أن موضع دعاء الجنازة قريب، فإنه كان من قريب، ومع ذلك النبي كرر صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير هذا من التلقين وتلاوة القرآن وغير ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إنما الوارد هو الدعاء. وعلى هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. طيب، قال: وهذا سنة بعد الدفن، أن يوقف عليه بعد الدفن ويدعى له المغفرة والثبات. أما التلقين الذي يفعله بعض الناس في بعض البلدان كالمشهور عن أهل الشام، يقف عليه بعد الموت عند رأسه ويقول: يا فلان اذكر ما خرجت به من الدنيا، أنك تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما. فهذا ليس له أصل، جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشهور عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعول عليه، والصواب أنه غير مشروع بل بدعة تلقين. وإذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، وما دينك فقل دين الإسلام، ومن نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا، كل هذا ما ينتفع به الميت ولا وردت به سنته. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو شيء اتفقت عليه الصحابة ولم ترد به سنة مرفوعة انتبهوا، فإننا نقطع ونجزم أن الصحابة اطلعوا على ما يقتضي هذا الفعل، فإن الصحابة لا يجتمعون على ضلالة ولا على مخالفة سنة. وإذا كان قول الصحابي الموقوف، إذا كان قوله الذي لا محل ولا مجال للرأي فيه يكون له حكم الرفع، فاعلم أن ما اتفقوا عليه وما أجمع عليه من سنة عملية أن لها كذلك حكم إيه؟ حكم الرفع، من جهة أنهم لا يفعلون ذلك إلا بشيء يعلمون السنة فيه، فلا يلزم أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في حال ماذا؟ في حال ما إذا اتفق الصحابة على هذا. لكن إذا لم يرد عن الصحابة هذا، غاية ما ورد في ذلك أنهم ذكروا فيه حديث أبي أمامة وكذا، وهو حديث لا يصح، لا يصح. وعليه فإننا نقول بأن التلقين هذا لم يرد به سنة عن النبي. وقد سبق بحث هذه المسألة باستفاضة، مسألة التلقين. لكن الذي يعنينا أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا عليه، أو كذلك أجمع عليه التابعون. أما ما اختلفوا فيه فإن الراجح أن نرجع في ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: فهذا ليس له أصل، جاء في أخبار الموضوعة لا يعول عليه، والصواب أنه غير مشروع من البدعة، وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأذان والإقامة بدعة، ما يفعله بعض الناس من الأذان في قبره أو الإقامة كله بدعة لا أصل له. أو القراءة في القبر مثل أن يقرأ فيه القرآن أو بعض الصور لا أصل له، ولم يرد رفع اليدين في الدعاء عند القبر، لم يرد رفع اليدين بدعاء عند القبر. يعني هل الدعاء بعد الدفن ترفع اليدين فيه للسنة العامة في الدعاء؟ فإن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، وما جاء من مشروعية الرفع فإنه من سنة الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أو أنه لا يدعو حيث إن الموضع خاص، ولم يرد أنه لا يرفع حيث إن الموضع خاص، وقد ورد أن النبي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. أيهما نقدم؟ فالشيخ يقول هنا رحمه الله، يقول: ولم يرد رفع يدين في الدعاء عند القبر، وكذلك قراءة الفاتحة بعد الدعاء إلى أصل له، ولكن إذا ختم الدعاء يصلى على النبي، وإذا حمد الله في أول الدعاء وصلى على النبي في أول دعائه فهو أصل. طيب، أما تخصيص الفاتحة فليس له أصل، لا طبعا في هذا الموضع ولا في أي موضع، لم يرد الفاتحة أبدا، ولا يقال الفاتحة للنبي بدعة، لكن الفاتحة لله لا إشكال فيها. أهم شيء ما تقول الفاتحة للنبي، لكن الفاتحة لله، نقول لا لله ولا للنبي، فالذي لله وللنبي لابد أن يكون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول اقرأ الفاتحة على روح الميت واجعلوها له، وهذا من الجهل. طيب، هل صحيح ما ذكر الشيخ هنا، قال لم يرد رفع اليدين في الدعاء عند القبر، لكن لم يرد نهي عن ذلك؟ فإن قيل لا، نحن تعلمنا أن العبادة لا يقال فيها لم يرد النهي، وإنما يقال فيها هل ورد الفعل. نقول صحيح، فعلا القاعدة صحيحة. يعني نحن مثلا الآن لا يأتي واحد يقول هل ورد أن النبي نهى عن الاحتفال بمولده؟ نقول السؤال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاحتفال بمولده؟ هذا هو، لأن العبادة الأصل فيها التوقيف. فلا تسألنا هل ورد النهي، هل ورد النهي عن صيام النصف من شعبان، هل ورد النهي عن صيام أو الاحتفال بالسابع والعشرين من شهر رجب، هل ورد النهي عن صلاة الرغائب في رجب هل ورد؟ لا نقول هل ورد الفعل. طيب الآن عند الدعاء عند المقبرة، دعاء عند المقبرة، النبي ورد عنه أنه قال استغفر أخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب يرفع اليدين ولا ما يرفع؟ الشيخ يقول لم يرد، لم يرد رفع اليدين في الدعاء. نقول هنا هل ورد النهي؟ تقول كيف ونحن قررنا القاعدة من قبل. نقول هنا القاعدة لا تنزل عن هذه. ليه؟ لأنه قد ورد الدليل برفع اليدين في الدعاء وأنهما من سنن الدعاء، فحيثما جاء الدعاء فبسنة، حتى يرد الموضع الخاص بعدم رفع اليدين كالدعاء والتأمين على دعاء الخطيب في الجمعة، فلم يرد، إنما ورد في الاستسقاء فقط كما في حديث أنس في الصحيحين، لكن غير ذلك لم يرد. وعليه فإننا نقول لا نفعله. أما ما لم يرد الموضع الخاص في عدم الرفع فيبقى على الأصل وهو رفع اليدين عند الدعاء، لأن ذلك من سنن الدعاء. وعليه فالذي نرى أنه لو رفع اعتمادا على الأصل فلا حرج، وأنه لو ترك فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يقال في ذلك بأن السنة لم ترد فيكون رفع اليدين حينئذ مخالفا للسنة. لا، ورد أن من سنن الدعاء، أن من سنن الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، ولا فرق بين دعاء ودعاء إلا ما جاء الصفة الشرعية به، كالخطيب حينما يدعو الجمعة فلم يرد أنه يرفع اليدين، ولهذا جاء في السنة كما عند مسلم قبح الله هاتين اليدين لما رفع، إنما الوارد فقط هو الرفع في الاستسقاء كما في حديث أنس في الصحيحين، كذلك أيضا في دعاء الوتر، في الدعاء دعاء الوتر وكذا. فالأدعية العامة تبقى على حالها كما هي من السنن العامة إلى أن يرد دليل بالنهي عن ذلك. فلو أنه دعا لا إشكال، توجه إلى القبلة كذلك فلا إشكال، أو لم يتوجه، فمن دعا من غير رفع يديه ولا توجه للقبلة فهذا الأمر فيه واسع، ومن توجه القبلة ورفع يديه فالأمر في ذلك واسع. المطلوب أنك تدعو في هذا المحل ولم يرد دليل بعدم التوجه إلى القبلة أو عدم رفع اليدين، الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. يبقى من السنن التي تفعل عند القبر بعد الدفن سنة الدعاء، أما تلقين أما اختصاص صدقة، يذبحون ذبيحة عند القبر لله ويوزعون عند القبر أو أمام الجنازة أو غير ذلك، كل ذلك لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق على الميت ما في مشكلة، ورد بها الأدلة، لكن أن تتصدق على الميت عند القبر وأن تذبح عند القبر فهذا تخصيص لم يرد به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فقط الدعاء. وألا نتعجل بمسألة التعزية قبل أن نفرغ من هذا، أن نفرغ من هذا الدعاء. طيب بالمناسبة أيضا نقول التعزية عند المقبرة، التعزية تكون في أي مكان، عند المقبرة، في المسجد، عند الصلاة، عند البيت، عند كذا، في الشارع، في أي مكان، ولا نخص شيء من ذلك. لكن إذا كان الناس قد أتوا من شقة بعيدة، هذا أتى من هنا وهذا أتى من هنا، واجتمعوا عند الدفن وأرادوا أن يعزوا أهل الميت وتمت التعزية على القبر، هذا لا بأس به ولا حرج أن يعز عند القبر وعند غير، ما في مشكلة. طيب جعل الناس صفين وأن يقوموا بالتعزية بكذا، نقول هذا من باب التنظيم والرفق بالناس حال التعزية، وليس من باب وضع صفة للتعزية يتعبد بها. فجعل الناس صفا، جعل الناس صفين أن يصافحوا أولياء الميت بتعزية، أن يصافحهم هو، أن يقول لهم أحسن الله عزاءكم، ويمشي من غير مصافحة، لأن هذا قد يشك، كل ذلك الأمر فيه إيه؟ الأمر واسع، إلا أن يتخذ قربة، أن يقول واحد هذه قربة، السنة أن نفعل كيت وكيت، هذا باب تيسير، هذا لو وقف في الواحد والنص مر عليه واسع، لو أن الناس وقفوا وهو مر عليهم واسع، ينظر إلى الأيسر في هذا الباب، ينظر إلى الأيسر في هذا الباب. نعم.
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم.
نعم.
صحيح مسلم.
نعم. ها ايه غسل الجلوس تعزية على قسمين، الجلوس للتعزية على قسمين، ان تتصدر بالجلوس للتعزية على وجه مخصوص وهو إقامة سرادقات أو في الشارع أو غير ذلك، فهذا تعرضت فيه للتعزية وأقمت المجلس لذلك لهذه التعزية، فهذا لا يجوز، ولم يكن هذا من هدي السلف البتة، وقد جاءت في ذلك آثار في هذا. طيب الثاني، أن تجلس في بيتك، أنت في بيتك عدت إلى البيت، فلان ما أدرك الجنازة فيأتيك في البيت يعزيك، لا إشكال أبدا البتة، وقد دل عليك بعض الآثار أيضا كما في أثر عائشة رضي الله عنها لما كان عندها نسوة في بيتها وجاءت أثر بهذا، ولا مانع البتة، أنت في بيتك، في بيتك ثم يأتيك فلان يعزي فلان كذا، إنما أن تتعرض، أن تتصدر لهذه التعزية فتجلس، سواء بقى بإقامة صرادق أو بعدم إقامة، في تعرض بقى تجلس في الشوارع تجيب الكراسي تضع هذا تتعرض هذا فينهى عن ذلك، فإن هذا لم يرد عن السلف البت. طب والثاني، أن تكون في بيتك لست متعرضا لهذا ولست جالسا للتعزية بل يأتيك من يعزيك وأنت في بيتك، هذا لا يسمى جلوس التعزية، ما في جلوس التعزية، هذا أتى للتعزية، إنما إذا أعد المكان وأعد الصرادق وأعد الشارع وأعد فقد تصدر لذلك. وقد ذكر هذا الطرطوشي رحمة الله عليه في كتابه البدع والحوادث، وهذا الذي يدل عليه أدلة. وبهذا نقول الاجتماع على قسمين، اجتماع تبع بحيث يأتيك الواحد في البيت هتقول لا انتظر أقابلك برة وسلم عليك يلا امشي لأن ما في اجتماع، كنا نعد الاجتماع وكذا، طبعا أثر جرير فيه تصحيح وتضعيف، كنا نعد الاجتماع كذا كذا، هذا ما هو إعداد اجتماع، هذا الإعداد الاجتماع اللي احنا ذكرناه اجتماع خاص، ده الإعداد، إنما أنت ما أعددت اجتماعا، أنت أعددت اجتماعا لا، هذا ما هو باجتماع، من يأتيك يعزيك هذا ما هو باجتماع، الاجتماع طارئ تبع، إنما أنت عد الأمر ويأتيك اليوم. ولهذا صار نص من عدد الناس إيه؟ حتى بعد التعزية على المقبرة وبعد يأتون ليلا أو يأتون بعد العصر أو بعد كذا يتصدر واحد يملي الدعاء، فهذا خلاف السنة. وبهذا تجتمع الأدلة في الباب، أننا نفرق بين التعرض لهذا الاجتماع فهذا خلاف السنة، وبين أن يقع هذا الشيء تبعا، من يأتيك يجلس في بيتك يجلس معك اثنين ثلاثة أربعة فقط. طب لو أتى مثلا مئة، شوف هو مجلسك فقط، كان عندك مجلس ولا عندك أنتريه ولا عندك كذا، طب المئة لو جاء مئة مرة واحدة هيعزونك ويمشوا، طب لو جاء ثلاثة ممكن يجلس يعزيك ويجل، طب لو جاء عشرة والثلاثة موجودين ما في مكان هيقوم وهكذا، إنما إذا وسعت جبت خمسين كرسي امتلأوا لأنه جلسين هيجي خمسين، يبقى وسع مئة، طب مئتين ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة وهكذا، فيبقى في فرق بين اجتماع تبع وبين اجتماع مستقل، المستقل الذي تصدر به للتعزية هذا خلاف مع عليه السلف ولم يزاد عن السلف. طيب الاجتماع الذي يطرأ يكون تابعا نتيجة تعزيتك في البيت ما في مشكلة، ولهذا هل ما فعله بعض الناس من أن يغلق الباب ويسعى في مصالحه، يعني مات أبي مثلا وفرغت من دفني أغلق الباب وأسافر ولا أمشي، أولا هذا ما يلزمك. الأمر الثاني أن الناس الآن صار فيه ناس يأتونك من بعيد ومن قريب ومن كذا، وما الإشكال، لا تحجر واسعا، وناس يريدون تعزيتك. أنا قد لا أدرك التعزية، قد لا أدرك تعزية عن المقبرة ولا التعزية في المسجد أو كذا، كنت على سفر وأتيت، ها؟ لماذا تحرمني من هذا الفضل وتحرم نفسك من مواساتي لك؟ لماذا؟ يعني ما نريد أن يكون فيه صلافة وكذا في أمر الشارع ورد بالسعة فيه. إنما نعم سنن وبدع لا خلاص، هقول لك لا نجيب صرادق، لا أنت مستخسر في أبيك كذا وأبوك طريقتك خير، أبوك طريقتك بتفدان ومستخسر فيه صرادق وكذا، لا. المئتم للأحياء وليس للأموات، الذي يفعله الناس اليوم إنما هذا للأحياء وليس للأموات في الحقيقة. ما يتابع بهذا أصلا، بل لو أوصى بذلك أثم. تبهتوا يا أخواني؟ بارك الله فيكم. تصور المسائل ووضع الفوارق اللي بقى تجتمع الأدلة، لأن القاعدة عند العلماء جمع الأدلة أولى من إيه؟ من طرح بعضها. في اجتماع منهي عنه، في اجتماع طارئ، صحيح أثر جرير في مقال، لكن عمل المسلمين على عدم التصدر العزاء وعدم جعل مجلس عزاء، هذا عمل المسلمين على هذا. طيب الأمر الثاني أن الاجتماع التبع غير المقصود أنه لا بأس به، هذا مو باجتماع، ده اسمه تعزية، يأتيك واحد في البيت هذا. وعلى هذا أفرع عائشة رضي الله عنها الذي ورد وأنه اجتمع معها نسوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، فالأمر في ذلك واسع. وكذلك ما جاء في أثر خالد بن الوليد أيضا لما توفي وكذا، فالاجتماع الذي يكون تبعا هذا لا بأس به، أما الذي يكون استقلالا وتصدرا هذا الذي ينهى إيه؟ هذا الذي ينهى عنه. نعم نعم.
قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة مكروهة، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به.
قال التصدر،
تصدي للعزاء بدعة مكروهة، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس.
نعم. أما ما ورد
فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس.
نعم نعم. إذا أفرق بين هذا وبين ذاك. نعم نعم. أعطيه. ها.
قال ابن هبيرة في اختلاف: أما الجلوس للتعزية فقال مالك والشافعي وأحمد هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك.
تمام. شوف ابن هبيرة يقول أما نقل عن ثلاثة: أما الجلوس
للتعزية فقال مالك والشافعي وأحمد هو مكروه.
أما الجلوس للتعزية هذا مكروه، ولم يرد عن أبي حنيفة شيء. انتبهت إخواني، أما الجلوس للتعزية، لكن لما أقول بقى أما التعزية التي يتبعها جلوس معتاد هذا لا بأس به، هذا كله لا بأس. يبقى في فرق بين جلوس نتصدر له ونهيئ له سواء في صرادق أو في غير صرادق. يبقى ما تأتي بكراسي في مسألة الآن طرأت، ألا وهي قبل الجنازة وقبل حملها وهو في البيت، فالناس تفد وتأتي حتى يحمل الجنازة من البيت إلى المصلى ومن ثم الدفن، فصاروا يأتون بكراسي هذا قبل يضعونها، فهل هذا يدخل في النهي أم لا؟ الجواب: نرى عدم وضع الكراسي هذه مطلقا، لأن الناس يخترعون. الأول ما كان في كراسي، كان الناس اللي يجي مثلا يجي 10 20 30 40، وكان بيبقى عدد قليل كده بيجوا وخلاص. طيب لما وضعوا الكراسي صار الناس يأتون بكثرة، 50 100 صار 150 صار 200 صار كذا، صار في فراشة، تم التوسع. نقول هؤلاء يأتون إلى حمل الجنازة، خلاص ما في مشكلة، تعال على حمل الجنازة لأن السنة أن تحمل من البيت، السنة أنك ما تتبع من المسجد أو المصلى إلى المقبرة فقط، وإنما من موضعها، هذه السنة كما جاء في الصحيح من تبع جنازته حتى يصلى عليه، ده قراط. طيب، ومن الصلاة إلى الدفن هذا قراط، فلا تحرم نفسك من قراط فتأخذ الجنازة من البيت، لكن تذهب إن وقفت دقيقتين ثلاثة أربعة. في بقى بعض الناس كبير السن وكذا، هات كرسي الحج محمد، هات كرسي الحج متولي، ماشي ده اسمه إيه، لكن أن توسع بيقع فيها مجيء. ليه؟ لأن بقى طالما أنت وسعت، لو لم آتك سألام، فلان ما جاء قبل، فلان ما جاء بعد، فلا ينبغي أن نتوسع. ولأن هذا في نفقة مال أيضا، في نفقة مال، هذا بكم، هذا في نفقة مال، الميت أولى بها. ولأنه هنضع مقرئ برضه، مقرئ بالتسجيل، هنضع مقرئ، ولأن الناس يسارعون في البدع، أما السنن يحاربون السنة، الناس يحاربون السنة. يعني لو وضعت سنة صعبة تسري في الناس، ليه؟ لأن شياطين الإنس والجن يقفون، ما هو شياطين الجن فقط والإنس. وترى الواحد اللي ماله كلام أبدا يقف لك، تعرفين الجماعة اللي بيقف وقت السنن دول، عارفين انتوا الجماعة دول اللي في المسجد واقف لك، واللي عند الميت واقف لك، تلاقي واحد قريبك من بعيد من الجد السابع جالك يوم الميت، انا كذا وانا اعمل على حسابي، انتوا مش عايزين تجيبوا ميت، انتوا كذا انا هعمل والميت ابدا على حسابي. واول ما الميت بيخلص ما بتلاقيهوش، بيفك، هو انا هشيل في الميت ليه؟ وانا كنت ابنه، ما تروح بوع اي حاجه، وهكذا. ده معروف، ده معروف، هو بس جايبه الشيطان عشان يحدث بيه الايه، البدعه بس. انما غير خلاف هذا لا، عند الفرح هيبقى في فرح مثلا، في راقصات وطبل ونفقات وكذا، يجي الواحد يقول يا جماعه ما ينفعش في فرح اخوي انا مش هحضر، يا الله مش هيحضر، ادى الشيخ مش هيحضر، مش هيحضر فرح اخوه، مش هيحضر فرح رحمه، والاسلام جاء بصله رحم، ادى الشيخ ادى الشيخ. طيب الشيخ يا جماعه بيقول هذا حرام ما يجوز، الشيخ بيقول هذا كذا كذا، تقوم الدنيا كلها ضده، ضده، خصوصا اذا كان بقى ايه له فرح قبل استقامته براقصات. يعني لما جت على اخوك خلاص، ما انت عامل فرحك بايه؟ طب يا جماعه انا كنت ما ادري، ما كنت ما اعرف، كنت ما كذا كذا الى اخره. يبقى اذا الشياطين الانس والجن تحرص على هذا الامر، لهذا اي مخالفه تجد لها اكثر الناس ينصرونها، لان الله قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله. ولهذا وانت رايح في ميتم ابيك او ميتم كذا، استعد للنقاش، استعد، هيقوم عليك الاسره الان، هتعمل ايه؟ لازم تكون امرك ايه؟ حازم، امرك حازم، لازم تكون حازم في عرس او في مئتم او في كذا. طيب هيخلفه ويقدموا هذا رغباتهم، خلي اللي يقدم رغبته يقدم رغبته، واللي يزعل يزعل، خلي الناس تتكلم ان هشاما لم يحضر فرح اخيه للراقصات. ليه؟ لان الذين يعترضون عليك اليوم لو شاركت لحاربوك غدا وقالوا هذا الشيخ الذي يأمر وينهى، واليوم كان حاضرا في عرس اخيك الراقصات. هو الراقصات كان لكم حلال يا شيخ، وحرام على غيرك، انت مالك بتنتفض على المنبر كده، والذين يأتون بالراقصات والمغنيات، انت ناس يا شيخ. فالذين يحاربونك اليوم سيحاربونك غدا، هم يورطونك، الشيطان سيستعمله مرتين، مرة يمنع السنة، ومرة يمنع الشرع، ومرة يحاربك على خسيس. على فكرة الشيطان لما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا، فأيورطك ويتركك. كمثل الشيطان إذ قال إنساني أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. خسيس هذا سبحان الله، نعوذ بالله منه. فإذا هناك فرق بين اجتماع تبع يحصل وبين اجتماع على وجه الاستقلال. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. تبعتم يا إخواني؟ يبقى هذه أمور نراعيها. يعني في مسائل عديدة الآن، ثواب القرب، أحكام ما بعد الدفن من الدعاء من الطلقين كذا، أحكام التعزية والاجتماع لها وغير ذلك. لأن البعض يقول لك إيه ما في مشكلة أن تعزي أخاك ده واحد، طب لو بقوا اثنين ثلاثة أربعة، طب يعني لو جلست البيت على كرسي، طب لو كان في أمام الناس، طب لو أحضر مقرئا حتى لا ينشغل الناس بالكلام والقيل والقال. كل هذا لم يرد عن السلف الصالح. لكن في مسألة يا إخواني أنصح نفسي إخواني بها، يا إخواني بارك الله فيكم، بعض الناس قد يعتمد في ترجيح مسائله على يقول الوارد من نص النبوي، طالما لم يرد من نص نبوي كذا أو كذا فإننا نقتصر على نص نبوي، ولا ينظر إلى عمل المسلمين وإلى اختيار علماء الشريعة، ففقط يتعامل بظاهرية مع النصوص، فينظر إلى النص بظاهرية ويعزل النص عن فهم العلماء وعن عمل الأمة. وهذا غلط ونقص شديد في الاستدلال. ينبغي الإنسان أن يصطحب مع النصوص فهم العلماء. لماذا؟ فهم العلماء للنصوص. ويرجع إلى كلام الأئمة في هذا الباب. نعم،
كلام موسوعة أيضا.
أي نعم،
جاء في الموسوعة الكويتية منصه: كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد، وكره الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم الناس للتعزية.
أعد.
جاء في الموسوعة الكويتية منصه: كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد، وكره الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم الناس للتعزية، لأنه محدث وهو بدعة، ولأنه يجدد الحزن. ووافقهم الحنفية على كراهة الجلوس للتعزية على باب الدار إذا اشتمل على ارتكاب محظور كفرش البسط والأطعمة من أهل الميت. ونقل الطحطاوي في شرح السيد أنه لا بأس بالجلوس لها 3 أيام من غير ارتكاب محظور. وذهب المالكية إلى أن الأفضل كون التعزية،
يعني بناء على أصل التعزية 3 أيام، فيقصد الجلوس يعني في بيتك، في بيتك من يأتيك التعزية وكذا، ليس في الصرادقات اللي يفعل في الصعيد ويفعل في كذا 5 أيام ولا شيء من هذا، لا. نعم.
وذهب المالكية إلى أن الأفضل كون التعزية في بيت المصاب. وقال بعض الحنابلة: إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت.
البيتوتة لا إشكال فيها، لو أن إنسان أتى من مكان بعيد، يعني كان لها داعي لا بأس. لو أتى من مكان بعيد، أنت مثلا لك أقارب من الصعيد وجاءوك، أتقول اذهبوا إلى فندق ولا اذهبوا ولا عودوا؟ لا، هذه الطريقة. ولو جلس 2 3 4 أسبوع عندك ما في مشكلة. نعم.
إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت، وأن يجلس إليهم من عزى مرة، أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية.
نعم.
شيخنا،
نعم،
مسألة الكراسي اللي هي قبل الدفن،
مسألة
الكراسي اللي هي قبل الدفن ده شيخنا،
لأن
هو دلوقتي العائلة نفسها بتبقى كثيرة.
الكراسي ايه؟
الكراسي قبل الدفن، العائلة نفسها بتبقى كثيرة، وهم كده كده لو هم بيبقى عندهم كنب ده بيطلعوه. ما
فيش فين يعني
في أي معظم القرى،
فين في التعزية
قبل الدفن؟ لا قبل الدفن،
قبل الدفن. مالها؟
لأن العيلة نفسها كلها لما بتعرف
تم العيلة تيجي ما تيجي، ايه ما العيلة توقف، ايه الإشكالية؟ هو لازم ليجي يقعد، انت بتنتظر الجنازة خدها وقف عادي ما في مشكلة، ايه الإشكالية؟ الناس بتبيع وتشتري وتروح الأسواق وتقعد ساعات في الأسواق، بتجيب كراسي في الأسواق، كل تاجر حاطط قدامه كراسي. دعك من هذا، ما يضحكون عليك، ما يسحبون رجلك. المقبرة مش شرعية، ليه؟ أصل الأرض فيها مية. طب والكراسي؟ أصل الناس بيجوا من بعيد. طب والمقر؟ أصل الناس هتقعد تتكلم. طب وشرب الشاي أصل يعني القهوة وما يعني نعدهم غير طب إيه ده ذبح العجول أصل الناس بيجي مرة نذبح له أصل كل حاجة بتجيب حاجة كل حاجة بتجيب حاجة ومعظم النار والمستصغر أنت بس افتح الباب بس افتح فوق بإبرة سوف ترى السد العالي بعد كده بوابات سد عالي اعلم هذا كما ذكر البربهاري في كتاب شرح السنة لما ذكر لحظة صغارة البدع وكبارها نعم أي قاعدة مسألة أي ملها تمام يبقى ما انتبه الى اصل البحث لو قال كده ما انتبه الى اصل يعني مش عارف يعني انشاء عبادة المسألة في انشاء العبادة هيقولك اهداء الثواب متطلب عن انشاء عبادة في انشاء عبادة صلاة عن وفي صلاة لله ترتب عليه ثواب فرق بين المسألتين كبير هنقول مترتب ايه مترتب على عبادة لكن ذات العبادة قصدت بها ماذا انشأتها يعني للميت ان تقيم ان تصلي ركعتين للميت او ان تصلي لله ثم تهب فرق كبير بين مسألتين جدا الكلام مش في المالية المالية ما فيها مشكلة احنا الكلام دلوقتي على البدنية لكن المالية ما فيها مشكلة المالية صدق عنكم وانت تعمل ايه ما احنا نقول نفرق بقى اقرأ لله ثم تهب الثواب اقرأ ده هو الذي يرد طيب لو انك ابتدأت ذلك فجعلت القراءة ده على قول الجمهور جائز ما في مشكلة لكن نقول من تأمل النصوص مجتمعة يجد انه العبادة ان تتهب ثوابا فلابد من استحقاق اولا ايه الاستحقاق ان تعبد الله وبهذا تكون قد استحققت ثوابا ان كنت مخلصا وكذا يعني هذا عند الله فتهب شيئا تملكه تهب شيئا تملكه هذا هو نعم لكن حتى لو فعلت هذه عند الجمهور جائز نعم لكن لو فرقنا بين الجائز والمشروع بيتجتمع دلة يعني احنا ما ندعو الناس الى ذلك لكن لو ان الناس فعلوا ذلك لنبدع نعم له اجر طبعا لانه تسبب في ايصال خير نعم الذي يهب الثواب هذا له اجر لانه تسبب في ايصال خير نعم
وكذلك الدعاء
الايه الطعام ايه ما في مشكل هو الاصل ان احنا نصنع الطعام لاهل الميت ومن ياتيهم لان جاءهم مشغلهم لكن لو اهل الميت زي الايام هذه ها بياتي مثلا اقارب من بعيد وكذا وما في احد ياتي اخذهم فلو انهم عادوا طعاما او ارسلنا طعاما اليهم ولأضيافهم بالتبع الذين يأتون من شقة بعيدة لا بأس إنما أيضا أن نعد طعاما بمناسبة التعزية كما يفعل الناس يجعلون طعاما وليأتي كل من يتعز يأكل كل من يتعز يأكل فالأكل هنا مقصود وليس الأكل الذي هو لأضياف يأتون من بعيد وقد جاء أهل الميت مشغلهم فيكونون تبعا لأهل الميت وقد ندبت الشريعة على صنع الطعام لأهل الميت وهؤلاء تبع لأنهم يلحقون به أما التوسع بأن كل من يأتي يعز يفعل مثل ما يفعل الناس هذا بدعة لا شك وكل هذا إنفاق مال وإهدار مال نعم ويقع فيه مشاكل طبعا فلان جاب أكل وأنا ما جبت أكل فلان أنا وديت له أكل في ميتم كذا ولا ميتين أكل ما بيقع على هذا مفاسد أي واحد عمل إيه بتاع جاره ينصحه بس. طب ايه يعني شارع شارع المسلمين هو بيته يعني هو هيعزي هنا ولا عنده حصل وفاة هيروح يحملا بيته ويعزي عنده هيصلي عليه وهيعزي عنده هيدفن وهيعزي خلاص ما عادش الا كده. لكن هو جاي من بره كان مسافر في الاردن وجاي دلوقتي والكراسي قدام لقاها قدام بيته هيقول فلان كذا 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 ويقول له هذا ويقول يعني ما كان في داعي لو انك انت مثلا كذا او شيل من باب انكار منكر بس لو افترضنا يعني. نعم.
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم
قال
أيضا
قال ابن باز وهذه السنة عند زيارة القبور يزورها المسلمون للذكرى والعبرة يعني للتذكر مو بالذكرى يعني ذكرى موت الأب في سنة كذا أو في تاريخ كذا للذكرى يعني التذكر لأن النبي قال فإنها تذكر بالآخرة. لا يزورنها ليدعو الميت ويسألون حاجاتهم هذه زيارة شركية هذا شرك بالله. بعض الناس في كثير من البلدان بسبب الجهل العظيم وقلة العلماء الصالحين يزورون القبور. شوف فعلا الشيخ وصف تنتشر البدع بسبب الجهل وقلة العلماء والسكوت والسكوت. ولهذا أعظم جرائم العالم كتمان العلم خشية أن يقوم الناس عليه. وهنيئا لعالم أقامه الله مقام بيان للسنن ولو أن الناس شتموه سبوه ما يلتفت. أمال كيف تحيا السنن لو كل واحد سكت وقال أخشى وأخشى 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 ما انتشرت سنن. لكن انشر واحتسب السب احتسب الشتم بعد مدة سيكون هذا الأصل إن شاء الله بإذن الله. هنيئا لك ذهب السب وبقي الأجر بل من الأجر ما هو بسبب السب. أنت عندك سنة نشرتها فتثاب عليه وعندك سب صبرت عليه فتثاب عليه. يبقى نعمة نشر السنن ونعمة الصبر على الأذى في الله. لو أن أحمد رحمه الله راعى السب والشتم والضرب ما نشر. لو أحمد بن نصر الخزاعي راعى القتل ما نشر. لو أن ابن تيمية راعى السجن ما نشر. يا إخوان انتبهوا لقاعدة المفاسد. كثير من الإخوة أصلا يترتب مفسدة يعني الناس هتشتم يعني الناس هتعترض. ليست هذه المفسدة التي تقدر إنما المفسدة التي ترد بها السنن إنما المفسدة التي توقب بها الدعوة إنما المفسدة لا وهكذا. ليس قتلك مفسدة من أجل شرع ولو كانت مفسدة تضر لما وقع جهاد على وجه الأرض لما قتل صحابي. لماذا لم تراعي سمية المفسدة حتى قتلت؟ لم توضع الصخرة على صدر بلال لم يعرخ خباب حتى يحرق ظهره لم يقتل أحمد بن نصر الخزاعي لم يسجن شيخ الإسلام ابن تيمية. انتبهوا يا إخواني قاعدة ذهبية ليس درء المفسدة أن تقتل ولا أن تضرب ولا أن تسجن ولا أن تؤذى. المفسدة الشرعية التي يترتب عليها ما ترتب هيقع فتن كبرى. يمكن أن نؤجل السنة في غير هذا الوقت يمكن أن نتركها لما هو أولى ما في مشكلة ما في مشكلة وجه لوجه وجه اللحظة لوجه ما يأتي بعد. إنما أن تموت سنن وأن تكتم شريعة خشية وخشية وخشية فهذا فيه ضياع الدين. انشر ولو هجرت إلى الحبشة انشر ولو هجرت إلى المدينة انشر ولو قتلت انشر ولو سجنت انشر ولو ضربت. وعلى هذا السلف فلا تجعلوا المفسدة مفسدة بدنك أن يضرب، مفسدة مالك أن يؤخذ، لا، ما هذه المفسدة؟ أصل الناس هتشتم، أصل الناس هتسب، أصل الناس هتقول، أصل الناس، هذا كله لا يراعى ولا يلتفت إليه، وإلا ما انتشرت سنن. ولو كانت هذه مما تراعى لحكمنا على السلف بالجهالة في هذا الباب، لأنه كيف قتل هذا وكيف ضرب هذا وكيف سجن هذا وكيف وكيف إلى آخر ذلك. إنما المفاسد التي تقدر مفاسد خاصة تراعي مثل هذا، هذه المفسدة تكره أنت على الكفر فتكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، لأن الإيمان موجود. كوني أكره أنا محمد على شيء فالإيمان موجود، كوني أكره اللحظة دي فأجيب لكن بعدها سأبين، المهم أن حاصل البيان. لكن في موقف قد يراعى، في موقف قد يقدر، موقف مش مذهب، موقف مش حياة، موقف لي مع بيان آخرين. لكن انعقدت السنة بي في بلدي فأترك السنن خشية كذا وأؤلف قلوب الناس وأفعل كذا، بل بعضهم قد يقع في مخالفات من أجل تأليف قلوب الناس، اجلس اليوم في مآتمه، مجلس اليوم في أفراحهم، وغدا لما تأتي تقول هذا حرام هذا حلال الناس ستقبل منك، ومن ضمن لك أن تعيش إلى أن تبين؟ هذا واحد. اثنان، ومن ضمن لك أن هذه الوسائل مشروعة، هذه وسائل ممنوعة؟ نحن لا نتقرب إلى المشروع بالممنوع، إنما قد يسكت الإنسان في موقف ما، في موقف ما، ليه؟ ليبين في موقف آخر. هذا ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة، إنما تجعل منهجا ألا وهو درء المفاسد التي تقدرها أنت، لا المفاسد اللي يقدرها الشريعة، اللي هي المفاسد المعتبرة. اثنين، أنه ليترتب على مراعاة ذلك ضياع شريعة، ما هو أفسد من، ما هو أفسد من. ثلاثة، إن ما في طريق إلا هذا، دي أمور تراعى، ولا أنت تعمل زي الجماعة إيه؟ فمن اضطر غير باغ باغٍ فإحنا هندخل برلمان شعبي عشان أصلا فمن اضطر لا يمكن نطبق الشريعة إلا بقى. هذا لا، الاضطرار ده له قاعدة، في سبيل تاني نطبق الشريعة، في نصر الشريعة، في الثبات عليه، في منهاج الأنبياء. فمن اضطر غير باغ عاد، ده إيه؟ معناه أنه ليس إلا الميتة، يا الميتة يا الموت، إنما يا الميتة اللحم يا الجبن. وأنا صراحة نفسي ما تجيش الجبن والزبادي ولا لا لا لا، إنما يا الميتة يا الموت، تاخد إيه؟ الميت. والميتة لم تعد محظورا، بل الميتة صارت مأمورا الآن، مش محظور، مش محظور الآن. التحريم كان فيه والوجوب صار فيه، يعني الميتة هنا لسه محرمة، الميتة هنا الأكل منها واجب، ولهذا من ترك الأكل، أكل الميتة عند خوف الهلكة فمات، مات آثما قاتلا لنفسه، ده قاتل لنفسه. يبقى صارت مأمورا ولا محظورا بقية؟ صارت مأمور، واضح إخواني؟ نعم. الآن دول فتحوا مطاعم لأكل ميتة، مطاعم كسلسلة مطاعم أكل الميتة، مش بقى عذر ولا عند الحاجة ولا عند الاضطرار، لا ده عملوها بقى بالمرة بالمرة، بقى نفتح لنا سلسلة مطاعم كده في كل بلد وفي كل حدث. أصل أكل الميت، أصل أكل الميت فمن اضطر، أصل أكل الميت، أكل ميتة إيه؟ نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت
النبي، فيقول الشيخ بسبب الجهل العظيم وقلة العلماء الصالحين يزورون القبور ليعبدوهم من دون الله وليسألهم الحاجات وتفريج الكروب، يا سيدي فلان المدد، المدد، أنا عبدك، أنا في حسبك، أنا في جوارك، قد جئت مستغيثا، جئت مستجيرا، هذا شرك أكبر نعوذ بالله، ولكن تزار للدعاء إلاهم هم، فهم محتاجون للدعاء، ولهذا الزيارة تكون للدعاء إلاهم. الدعاء زيارة لهم ليس منهم، ليس للطلب منهم، بل للطلب لهم. اللهم طلبته، اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته. يبقى الطلب لهم وليس الطلب منهم. الطلب منهم شرك، الطلب لهم عبادة. فلهذا الزيارة شرعية وشركية وبدعية ومحرم. بدعية إذا كان محرم بدعة، محرمة إذا كان محرم غير بدعة. يبقى شركية مدد أغيثني، زوج ابنتي، ابني، اشفي مريضي، هذه شركية. محرمة، تزور زيارة محرمة، تلطم خدا، تشق جيبا، دعوة جاهلية، بدعة، تفعل بدعة معينة من قراءة كذا، من فعل كذا، شرعية أن تأتي تتذكر الآخرة وتدعو للميت. هذه الشرعية التي ورد بها الأدلة. السلام عليكم أهل ديار المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيقول ابن باز رحمة الله عليه: فهم محتاجون للدعاء، نفس المقبورين إذا كانوا مسلمين محتاجون أن يدعى لهم، إنما غير المسلمين طبعا ما يجوز. النبي قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول: السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ آخر: السلام عليكم دار القوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية. وفي الحديث الثالث أنه كان يقول عندما يقف على أهل البقيع ويقول: السلام عليكم دار القوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر. هذه الزيارة الشرعية. شوف سبحان الله، حفظ الشيخ للسنة، حفظ الشيخ للأثار. أما الذي دي كلها تعليقات من صدر الشيخ، الروايات والطرق، الشيخ كما قلنا من الحفاظ. نعم، ربما يفوق الشيخ في الحفظ، بل هذا الذي أحسبه يفوق العلامة الألباني، يفوق العلامة المعلمي، وهكذا يفوق في الحفظ، في الحفظ. أما طبعا في يعني الدراية والعلل، فهؤلاء طبعا على علم عظيم. وهو صح، وهو رحمه الله صاحب أيضا نقد حديثي وصاحب بيان علل. نعم، أما الذي يأتي يتمسح بالقبور ويقبلها ويتمسح بترابها ويتمرغ عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها، أما الذي يقرأ عندها أو يصلي عندها، فهذا من البدع والخرافات الباطلة. فنفس دعائهم وطلب المدد منهم والاستجارة والغوث هذا عمل الجاهلية الأولى وهو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. ومثل طلب الشفاعة منهم: اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا علان، هذا منه. للأسف الشديد البعض ناقش مسألة طلب الشفاعة منهم على أنها مثل سماع الموتى، يقول هذه مسألة سماع الموتى، هل يسمعون أو لا؟ هذا غلط، هذا مو بسماع موتى. سماع الموتى، هل يسمع الموتى السلام عليكم؟ هل يسمع الموتى هذا؟ إنما الطلب غير السماع. مسألة سماع الموتى سلامك، تسليمك عليهم، إنما هذا الطلب من الموتى اشفع لي، افعل كذا، هذا ما يجوز. في فرق بين طلب وبين سماع. يعني مثلا في مسألة عندنا كفلاحين وتنتشر، يعني نريد أن نبين أيضا حكمها، شن سماع ولا طلب ديت. طلب: اعطيني، اشفع لي، ابني كذا، أغيثني، ده غير، ده شرك. إنما سماع: السلام عليكم. طيب، جاء ولد أبوه مات واختلف مع اخواته في الميراث، واخوه ظلمه واخوه عمل فيه، فيقوم يجي عند القبر، شفت يابا، شفت يابا عملوا فيه ايه يابا، يابا ده انا كنت انت في حياتك، ده عمر ما حد يابا مش عارف ايه، شوف يابا دلوقتي عملوا فيه وسووا. اظن الحوار ده كتير قوي، خصوصا من النساء، بهدلوني بعد ما روحت، ده انت كنت مهنني يا حاج، وكان مش عارف ايه الكلام ده، بقى نحطه في اي ركن. ولا شيخ علي سماع ولا طلب ولا ايه، ولا حديث نفس ولا فضفضة ولا ايه. صحيح مش ده بيحصل يا اخوانا، مش ده بيحصل، يعني بيجي الواحد يقعد بقى بيشتكي كده فضفض عن نفسه. دي نحطها في اي ركن دي، فضفضة ند. ايوه ايوه دكتور يا عم، الله يكرمك سيبك من الكراسي، خلينا في الحته دي بس. المصطبة دي موجودة اه على طول، بس هي ديت مش محتاجة لا مصطبة ولا مش مصطبة. اه لا احنا عايزين ذات الكلام ده نصنفه فيه، يعني هل هو طلب ولا هو سماع ولا هو يعني ها قولي عليه. جيد جيد، بس هذا نحطه في ما ده بنحطه ايه، يعني عايزين نحكم على قائل هذا الاول. ها قول ها من النياحة.
يعتقد دائما ان الميت بيسمع كل شيء، هذا ليس من النياحه لانه لا يعدد عليه مثلا ولا
يعني. احنا عندنا مسالتان، المساله الاولى هل هذا مشروع ولا لا، الاول كده ده مشروع ولا لا، الجواب لا هذا ليس مشروع، وهذا من الندب والنياحه. طيب المساله الثانيه توصيف هذا الغير مشروع شرك، لا لانه ما هو بطلب ولا شيء، هذا ما هو بشرك، وإنما هذا من النياحة المحرمة، قال ما لا ينبغي وفعل ما لا ينبغي وإلى آخره. لكن لو قامت معاني في نفس الإنسان دون أن تترجم إلى كلام، معاني في نفس الإنسان وزور قبر أبيه، فقامت معاني الواحد برضه بيهون يعني بتصعب عليه نفسه لما يحصل مثلا، فهو بيزور كالمعتاد يدعو ويتعظ ويذكر، لكن يعني إيه قامت معاني كده فبكى مثلا، هذه مسألة طبيعية، هذه مسألة ايه طبيعية، زي ما انت مثلا بتأتي قبر النبي اذا سلمت انت بتقول السلام عليكم وكذا، لكن بيقوم في نفسك شيء يعني بتذكر بقى النبي وفائدته في الأمة وكان 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 وعلمنا، تذكر اشياء، دي اشياء بتهجم في النفس، ممكن انت بتبكي للمعاني الموجودة دي في الملك، فمثل هذا لا محظورة فيه، يعني انت بتصعب عليه نفسه، واخد بالك، زي ما بيبقى مرر جنب بيته اللي كان بايعه قديم يقوم يتذكر مش عارف ايه، او ارض ابوه او يعني، مع ان احنا سبحان الله الانسان ما بيراعيش الاشياء دي، يعني انا مره واقف قدام البيت ابن عمي مر علي، ابن عمي مش انا، احنا لسه ما بعناش الحمد لله الارض يعني لسه كم ايراد كده، لكن ابن عمي جاء، فانت كنت فين؟ قال كنت في العزب، ليه خير؟ قال والله انا بعت الارض وكذا واستلمت، هو نفسه مش صعب يعني، انا بكيت تذكرت بقى يعني ارض عمي وارض العيله وارض يعني، شوف الارض مع الاب مثلا والجد 100 سنه ويعني بعت الارض يعني، مع انه ممكن تكون بيعها واشترى بيت احسن من الارض، بس هو شيء طبيعي مش شيء جاهلي يعني، انت بقى وارض ابويا ومش عارف ايه، وتعرض نفسك لضيق شديد عشان ارض ابوك، بس هو طبع، هو طبع بيكون في الانسان، فمثل هذه المعاني لا يؤخذ عليها الانسان، طالما انها لا تتحول الى تصرف جاهلي لا في اعتقاد ولا في كذا، الانسان بيصعب عليه يصعب عليه الحاجة، يصعب عليه أرض أبوه، يصعب عليه مش عارف إيه، يصعب عليه الحاجات دي بتصعب عليك. ده كان بيت وده بيت عم، خد بالك. يعني الواحد لسه دلوقتي أما بيجي رايح مثلا مكان كان بيروح هو صغير مع أبائه وأجداده، لسه كل ما روح بالأس كان احنا دايما عندنا بالأس ديت، هي دايما هي اللي كانت هي السوق بتاعها، ما نعرفش بيه الأداء اللي قريب، معنى هي مركزنا. يعني في مثلا أماكن كانت مطاعم اتحولت دلوقتي إلى مقاهي حاجات تانية، بس هي لسه المطعم اللي احنا كنا قاعدين ناكل فيه. فكل ما تمر تجيك الذكرى، كل ما تمر تجيك الذكرى وتتذكر بقى أبائك وجدادك. فهل هذه الأشياء يلام على الإنسان؟ لا، ليه؟ دي بتهجم بالطبع. وحصل هذا للصحابة، الصحابة وهم في المدينة لما دخل عائشة أظن على أبي بكر وبلال وكذا، هتجد الحديث عند البخاري تقريبا، وذكر مكان يجدنا في مكة على في صحراء كذا في مكان كذا. فمثل هذه الأشياء هي من المشاعر المرهفة، لأن دي من جملة المشاعر المرهفة، من جملة الإنسان ما يكونش يعني جامد بلا مشاعر، واخد بالك؟ طالما أنها لا تنصرف إلى محرم أو ليست في ذاتها محرمة فمثل هذه الأشكال. فطبعا حينما يحصل شيء من المعاني في النفس ما في مشكلة، أما حينما تتسرب وتجلس تحكي لأبوك وتحكي لكذا، أنت لا تقصد أن يجيبك، لا، ولا هو سماع الله، إنما هذه كما نقول فضفضة. لو في النفس، لو في النفس هذه لا تؤخذ عليها، لكن لما تحولت هذا فعل نقول هذا من جملة الندب والنياحة ولا ينبغي، والله أعلم. نعم نعم. ويشكو؟ لا، لا ينبغي. نعم، لو قال رسول الله ويشكو ولا يطلب منه شيء، يعني يا رسول الله أمتك ماذا تصنع، يا رسول كنت، يا رسول الله، نقول لا ينبغي هذا، لكن ليس هو من الشرك أيضا، لأنه مش طلب، ليس طلبا. نعم، لكن يا رسول الله اغفر، استغفر لي. الجماعة الصوفية بيحج وبينتظروا بعد الحج يروح مدينة عشان بقى ايه، باقي محطة واحدة اللي هي ايه، اللي هي بقى الطلب من النبي أن يستغفر لنا. يبقى بهذا نعود بقى والحمد لله حججنا بيت الله واستغفر لنا رسول الله. هذا عندهم لا، هذا لا يجوز. نعم،
حديث شيخنا صحيح.
الاول في اثر الجليل، احنا لهذا احنا قلنا على فرض التضعيف هنكون مع ضعف. احنا قلنا بقى دليلنا الاكبر فيها ايه؟ عمل المسلمين، عمل العلماء، ونهي العلماء فلم يجوزه احد. عشان احنا كده انتقلنا، ما احنا عارفين ان هيقولوا كده، هيقولوا ان اثر جليل فيه وفيه وفيه. طيب تمام، تمعين البعض عل والبعض صح، هنكون مع التعد دايما كده نقول هب. طيب هاب، احنا عندنا الدليل ايه اللي هيقدم هنا؟ واحد، عمل المسلمين على هذا اللي هو العلماء. اثنين، لما نرى يبقى حتى من العلماء، بل العلماء على كراهة هذا، يبقى لا نفعل، بخلاف ما يطرأ من ورد بالسنة زي اثر عائشة رضي الله عنها واثر خالد بن الوليد وكذا. نعم،
حديث
لا، ده مش كمسلك، ده ترجيح علمي، واحنا نبهنا على المسألة دي، انتبهوا لا نكن ظاهريين في الاستدلال. الشيء إذا لم يرد فيه أثر ظاهر يبقى كذا وكذا، لا، لابد أن أتوجه بالأمة إلى الأثر. أنا عندي رواية وعندي دراية، أنا ما عندي رواية فقط، أنا عندي رواية وعندي دراية. لابد كما أني أعتمد على على فقه النقاد للرواية، لازم اعتمد على فقه العلماء الدراية. لازم السؤال. نعم، الى التضعيف، تمام. نقول هتقول كده ورد في ذلك حديث جرير وكذا وكذا، وهذا حديث وإن كان ضعف البعض لكن يشهد له كذا 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 كذا، ويقوي معناه كذا كذا كذا، فما في مشكلة. لكن كاعتقاد انت وتحط اعتقادك، بس اعتقاد ايه؟ ما يستغل، يعني مثلا هذا الأثر صححه جمع من أهل العلم وإن كان كذا إلى آخره. زي ما احنا مثلا لو أنا في مسألة اجتهادية مثلا، وليكن مثلا هقول مثلا مسألة الطلاق، لو أنا مترجح عندي ماذا؟ عدم وقوع طلاق الحائض، لو أنا مترجح عندي. لكن بيان للناس إيه؟ بيان للناس إيه؟ هقول عن المنبر وأما طلاق الحائض وكذا وكذا، فإن جمهور أهل العلم على أنه يقع، وذهب إلى ذلك المذاهب الأربعة وأئمة الهدى والأخير، والطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، ولم يخالف أحمد أئمة الأربعة، بل نقل الإجماع في ذلك وكذا، بل كل هذا، لأنه أصلا حصانة الناس أو تحصين الناس من الطلاق البدعي المتفق على تحريمه ونقلهم لطلاق السنة، ده أمر شرعي. فأنا أريد أن أصل إلى هذا الأمر الشرعي بالترهيب، حتى لو أنا مثلا لا أرى هذا، لو افترضنا لو أنا أعتقد خلاف هذا، بس المسلك في التعليل، يعني في فرق بين أن يترجع عندي شيء زي مثلا إحنا قلنا ترجع عندنا الجواز في القرب مثلا، بس إحنا بنقول بقى ها لكن المشروع، لكن المسنون، لكن الذي يدل عليه الأمة هو ما ورد به الأدلة وكذا، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عندك الدعاء أفضل من قراءة القرآن، عندك كذا وكذا، كل ده لا تطوف حول البيت ثم تقول أهب، طب لماذا؟ طوف لنفسك وادعو له، تمام، اقرأ القرآن لنفسك وادعو له. يبقى احنا حال الدلالة بندل على مشروع، حال بقى تحقيق المسألة كتحقيق علمي جائز وكذا مبحث آخر. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، في فرق بين أن أرجح في مسألة قولا وبين مثلا أنا هشام أرجح إن صورة التليفون أو اللي في الفيديو أو كذا إن ما هي بصورة مضاهاة، لكن دايما نقول إيه يا إخواني، مع ذلك لا تلجأوا إلى هذا لأمرين. الأمر الأول دي مسائل اجتهاد عند علمائنا، فلا ينبغي الإنسان أن يكون صاحب جرأة في المسائل دي، خلاص طالما أنك أنت مش محتاج للمسألة كذا كذا فأترك هذا. طب الأمر الثاني أنه قد يترتب على الصورة في هذه فتنة، والفتنة تضر، هيبقى زي حكم التصوير عند حكم الافتتان بالصورة، يبقى في مسألة تانية ممكن يحصل افتتان برجل أو بامرأة أو بكذا أو بمنظر كذا أو كذا، يبقى اترك هذا. يبقى لو أنك أنت ترى الجواز يبقى اقتصر على إيه؟ على الشيء اللي هو تحتاج إليه بالفعل كعلم مثلا بينتشر وترجو يكون في نفع كذا كأشياء يعني، لكن لا تتجرأ، ده كمسلك إنسان ما يتجرأ، ما يكون عنده مثلا إيه كذا. الإنسان قد يرجح في أي باب من الأبواب جواز كذا، لكن في نفس الوقت الذي لا خلاف فيه حد استحباب كذا، ثم تنازعه مثلا هل هو واجب أو غير واجب، فإحنا نأتي المستحب هذا المتفق عليه، ده اللي هو القدر اللي فيه بنشترك إيه فيه وهو الاستحباب. أنا مثلا في شم البير دائما يقول الزيادة على 11 ركعة جائزة، ونقل في ذلك الإجماع والاتفاق، وكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن هذا بدعة، هذا بدعة في هذا الزمان، نفس القول هذا بدعة بمعنى أنه لم يسبق إليه سلفنا الصالح، بل السلف الصالح نقل الإجماع على هذا. ثم نأتي نقول بقى ها لكن لا خلاف أن الأكمل 11 ركعة مع صلاة طويلة، يبقى أنا سأصلي 11 ركعة، أنا أصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وأنا الذي أجوز الزيادة على 11 ركعة. يبقى انتبهتم للمسألة دي؟ يبقى دي مسائل أنا أرى أني ما في تحريم لصيام السبت وكذا، وإن ما في تحريم، وإن القول بالكراهة حتى على خلاف مع عليه الجماهير، لكن أنا لن أفرد الصوم السبت بالصوم، لن أفرد، وسأجعله إما عادة يوم قبل يوم بعد أو إذا وافق عاد، وبدل ما أصوم السبت أصوم الاثنين والخميس مثلا وهكذا. وأنا أرجح إيه؟ أنا أقول إن ما في دليل على التحريم، والكراهة ممكن أرجح كلام الجمهور، لكن كمسلك. يبقى دي مسألة لابد أن نراعيها جدا جدا جدا، تمام؟ أنا سأرجح شيء من أقوال وسأسلك شيء، مش أنا بأسلك خلاف ما أعتقد، لأن ما سلكته هو الحد المتفق، حد متفق عليه. لا شك أن صيام الاثنين أفضل من السبت، لا شك أن صيام الخميس أفضل، لا شك أن صيام يوم وإفطار يوم، لا شك. فآتي إلى الأحاديث الواردة في فضائل الصوم، ست من شوال، عرفة، التاسع والعاشر من هذا، الصيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض. أنا عندي صيام مستحب مطلوب مشروع، فلماذا آتي إلى صيام السبت منفردا وأخف عنده؟ لكن تجيني في الدرس في الترجيح وتقولي تحريم، سأشرق وأغرب وأبين. ستأتيني تقول في زيادة على 11 ركعة بدعة، سأشرق وأغرب وأجيب كلام العلماء، لكن لو جيت تصلي معي هتلاقيني بصلي 11 ركعة، هتلاقيني بصلي 13 ركعة. يبقى دي مسألة مهمة جامعة بين العلم والعمل، فالعلم مبناه على الدليل والعمل مبنى على الدليل، لكن بتعمل بالأكمل، بتعمل. لا خلاف بين العلماء أن الاقتصار على 11 ركعة على 13 ركعة مع موافقة الصفة أن هذا الأكمل، صح ولا لا؟ زي هيجي واحد مثلا يقول مثلا الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل بهذا كنت حققت المبيت الواجب ولا؟ وانا ارجح انه حقق مثلا يعني المبيت الواجب، لكن انا لن انصر. ساتي بجواز الوقوف عرفة ليلا، لكن انا ساقي بعد الزوال. ساناقش مسألة الوقوف قبل الزوال والانصراف، لكن انا لن اقف الى بعد الزوال. عمليا اتي بالمتفق على كماله والخارج عن الخلاف. طب علميا؟ لا، ده اسمها بقى مبنى على مشاحة. علميا لازم نحقق المسائل، رواية، دراية وغير ذلك. يبقى ده فرق بين المسألتين، وده بيعتمد على ديانة، مش أنا لأن لي غرضا في كذا تراني أجمع الأدلة على هذا الأمر وما لي غرض تراني. لا، الجرح والتعديل للأشخاص بيكون مسافة واحدة، يعني واخد بالك؟ مثلا في ناس بقى قايمة مثلا هيقول إيه، هو عايز مثلا يسقط هشام، ما عادش واحد يتكلم فيه على وجه الأرض اللي هشام. لعود انسى بقى حسن وانسى رسلان وانسى علي جمعة وانسى الناس، هو الساعة 2:30 بالليل منزل كلام في هشام، الساعة 2 نهارا منزل كلام في هشام، الولاء والبراء بقى هو هشام، الصفحات بقى هو هشام، 3-4-5 شهور هو هشام. لا، مش صح. لو انت متدين، لو انت عندك ديانة، مش صح. ليه؟ هشام ظهر له خطأ تكلم فيه، طيب ابراهيم ظهر له خطأ هتكلم فيه، انا سأسأل الان هتكلم فيه، غدا ستكلم فيه، مات عبد الرحمن عبد الخالق فنشكر الخالق لانه مبتدع ضال، الحمد لله ان الله اسكت حسا واوقف قلما واسكت شبها، مات القرضاوي الحمد لله اسكت الله عز وجل حسا وكسر قلما، مات اسماعيل هنيه اليوم وتم اغتياله اليوم، رئيس المكتب السياسي لحماس الحمد لله الذي اوقف واسكت صوتا ضالا دحى بشعبه، فقد جمع بين البدعة والضلالة وبين الاعتداء على شعبه وبين بيع القضية لإيران، وقتل في إيران في طهران. سلطتم اليهود عليكم وعلى شعبكم تظنون أن طهران تعصبكم من الموت، قتلت في طهران رأس مكتب حماس السياسي، وبالأمس نائب حسن نصر الله في لبنان يدك في محله. وضرب حي في لبنان، والله يستر على لبنان حتى لا تكن جرحا ثانيا يدفع الثمن أهل لبنان المساكين. وحظ حزب الله الحناجر، نحن سنفعل وأمم تباد، أمم تباد بحناجر حزب الله، أمم تباد بسفاهة حركة حماس. وليس هذا أول مرة يتم اغتيال هذا، وقبله تم اغتيال في لبنان لحركة حماس لنائب كذا، وبالأمس كذا وكذا 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 وكذا، وتصطاد يهود واحدا بعد الآخر. في سوريا ضربت اليهود ضربوا المراكز مركزا لإيران في سوريا، وقتل من قتل، ومن الذي قتل سليماني ومن الذي قتل فلان، ومن الذي قتل فلان، ومن الذي قتل علان. فليست يد يهود أقصر من يد هؤلاء، بل تنالك في سوريا بعد إذن الله، وتنالك في لبنان، وتنالك في غزة. احنا ما نقول هذا فرحا أبدا، يعني أنا فرحا بما تفعله يهود في المسلمين أبدا، عليهم من هؤلاء ما يستحقون، إخوان القيادة والخنازير، لكن نحن نتكلم عن تأصيل أحكام شرعية، أحكام شرعية. هذا أضعف المسلمين وسلط أعداء الله على المسلمين تحت مسمى الدفاع. لبنان لم نبدأ وإنما بدأ حزب الله ونحن نرد. في غزة لم نبدأ وإنما بدأ هؤلاء ونحن نرد. هكذا يقولون وتزرعون أمام العالم، هم كذبة، نعلم أنهم كذبة، لكن أنت بين عالم يبيع القضية، أنت بين عالم تعلم رب بذينه، فلا بد أن تكون قوتك التي أنت تتعامل بها قوة يحصل بها توازن مع من قبلك. كما أن النبي رعى هذا، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهل كان النبي قد باع القضية؟ لماذا لم يقاتل النبي في مكة؟ لأنه ضعيف. ولما هاجر النبي من مكة إلى المدينة صالح اليهود، ما قاتل يهود، صالح يهود. لماذا؟ لماذا صالح يهود؟ وفي العام السادس صالح النبي المشركين، لماذا لم يقاتل المشركين؟ بينه وبين مكة أميال قليلة جدا. عند الحديبية وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها مأمورة، حبس حابس الفيل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي دفع أبا جندل وأرجع أبا جندل لأنه يحافظ على أمته، المرعاة للأمة للدعوة، وأبو جندل سيتولاه الله، إن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا، مخرجا، لكن مصلحة الدعوة، مصلحة الأمة تقدم هنا. ورجع أبو جندل، هذه الأمور تراعى، إنما نقع في تحت تأثير هذه الحركات الإرهابية وهذه الحركات الضالة المنحرفة، حركة حماس، سرايا القدس، كل هذه الحركات، تنظيم داعش، تنظيم القاعدة. كم دفع المسلمون، ما أقول دماء وفقط، بل بلدانا بسبب هذه التنظيمات. فالعراق ضربت بسبب بلادهم، وكذا ضرب هذا، كل احنا عارفين المسألة، وان الاعداء لكنك اعطيتهم ماذا؟ طعما. الان بيقف قادة اليهود في مجامع العالم كله يقولون نحن من حقنا ان ندافع عن انفسنا، امريكا تقول من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها، لانك اعطيتهم طعما. هتقولهم يتسلطون وهم محتلون؟ نعم محتلون، نعم مجرمون، نعم لقطاء، ولكن كيف اتعامل معهم؟ وما القوة التي تتعامل بها معهم؟ فمات اسماعيل هنية، لكن هل ماتت حماس؟ مات اسماعيل هنية، لكن هل مات فكرها؟ مات فكرها. واذا كنت تقول هذا ينصر يهود على اسماعيل هنية، انا الذي اقول اليهود هم اخوان الخضر والخنازير، لكن اسماعيل هنية ماذا يقول في اليهود؟ اسماعيل هنية ليس له قضية مع اليهود، لان حرب الشرعية مع اليهود ليست حربا دينية ولا شرعية، انما هي حرب من اجل الارض، كما قال ذلك شيخه الاول احمد ياسين، وقال ليس بيننا وبين اليهود شيء، انا ما بكره حد، انا لا بكره اليهود ولا بكره بريطانيا ولا بكره كذا، انما الذي بيني وبين هؤلاء الأرض، ابن عمي أخرجني من بيتي. إذن قضية اليهود لا تساوم عليها، نحن الذين نبغض اليهود ونرى بغضهم دينا وإيمانا. أما هؤلاء يقولون خصومة ليست دينية، إنما هي خصومة من جهة الأرض. وده قرروا حسن البنا نفسه رأس الإخوان المسلمين الذي حماس الجناح العسكري للإخوان المسلمين، الإخوان المسلمون نفس حسن البنا يقول ليست الخصومة مع اليهود خصومة دينية، ليست الخصومة دينية. فما تكلم بتقول اليهود وتساوم، هات لحماس واليهود دينا، هات للروافض والصحابة دينا. قوم ليست الخصومة مع اليهود دينية، قوم يضعون ايديهم في ايدي ايران. هل منعت ايران ضرب المسلمين في غزة؟ لا. هل منعت ايران ضرب قادات حماس على ارضها؟ لا. هل منعت ايران ضرب مكاتبها في سوريا؟ لا. هل منع حسن نصر الله ضرب مواقعه في لبنان؟ لا. ونسأل الله ألا تكون لبنان المساكين ضريبة كذلك لحماس، كما جعلوا اليمن ضريبة للحوثيين، وكما جعلوا سوريا ضريبة لبشار وإيران، وكما جعلوا العراق ضريبة للشيعة وإيران، أذرع إيران كما أوضحت حكومة إيران، أذرع إيران حسن نصر الله في لبنان، الجبهة الشعبية في العراق، في سوريا، في اليمن، في فلسطين، ذراع إيران في فلسطين، ذراع الشيعة في فلسطين، حماس في لبنان وعند حسن نصر الله ضربت قادة حماس، في طهران عند إيران ضرب إسماعيل هنية، ومن قبل أولاده كذلك ضربوا في غزة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من شر يهود ومن شر نصارى ومن شر تأليب أهل الكفر على المسلمين ومن شر أهل البدع، فما وقع ضيق ولا حرج ولا كذا في دنيا المسلمين إلا من أهل البدع، ولا تسلط الأعداء على المسلمين إلا من قبل أهل البدع، وأشر ذلك الروافض. واقرأوا التاريخ ينبئكم أن هذه الحملات الصليبية وغيرها على العالم الإسلامي ما كانت إلا على ظهر الشيعة والروافض، وحماس ذراع للشيعة من أذرع الشيعة. وإذا قلت هكذا تقول إيران لكن لا تقول حماس، قلنا حماس تقول حماس الابن الروحي للخميني، فماذا أنت قائل؟ فالله المستعان. نعم، هم كفار لكن يعني من باب إجمال. نعم نعم، اقرأ.
وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.
يقول الشيخ ابن باز سئل إذا استدل القائلون بجواز زيارة النساء القبور بهذه الرواية. شوف يا أخواني، ما ينتفع المسلمون إلا بالعلم دوت يا أخوان، العلم الحمد لله، وتحقيق المسائل والعبادة والجهاد الشرعي، جهاد يبقى راية ودولة، دولة يا أخواني، دولة. شوف لو أن الأمر ترك لنا في التحامل مع اليهود وصار لنا وصار الحركات، ماذا فعلت بيت المقدس؟ بيت المقدس في سيناء تقاتل المسلمين وتترك اليهود بجوار بيت المقدس، بين تل أبيب وبين القاهرة، تضرب فيه ها في القاهرة ولا تضرب في تل أبيب؟ بيت المقدس لها ها لها حالة واحدة، حالة واحدة، حادث واحد في تل أبيب؟ لا، ما لا حادث في تل أبيب. داعش وتل أبيب، داعش ونيويورك، داعش وباريس، صدق النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. دي لازم الأمور دي تبين لها ضريبة. أيوة يطلع المقطع، الرجل طلع لنا تاني بتاع جاهد بالسنن وبيقولوا فرحان في إسماعيل هنية وفرحان. نحن نفرح في كل من، نحن نفرح بتسليط الظالمين بعضهم على بعض، ونسأل الله أن يخرج المسلمين منها آمين. ما تقولش بقى أصل يعني وأصل وفصل، هذا خير المسلمين، خير المسلمين. لا تأسى على مفسد في الأرض ولو قتل على يد المشركين، لا تأسى، لا تأسى، لا تأسى على مفسد في الأرض قتل ولو على يد المشركين، لا تأسى على هذا. فالله يسلط بعض الظالمين على بعض، وكل ذلك خير للمسلمين. هتقول بس ده هيضعف القضية الفلسطينية. قضية فلسطينية ايه؟ اي قضية فلسطينية؟ وهل اضعفها الا هؤلاء؟ ما اضعفها الا هؤلاء. هؤلاء حركة رجعوا لمين؟ نعم. ف يسأل الشيخ اذا استدل القائم بجواز زيارة القبور النساء بهذه الرواية اللي هي رواية ايه؟ يقول اللي هي رواية مسلم عند عن عائشة: سألت النبي كيف تقول، سألت النبي كيف تقول إذا استغفرت، إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي السلام عليك. يبقى إذن عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول لأهل القبور، فقال قولي. يبقى دليل على زيارة النساء لماذا؟ للقبور. وده قول من أقوال العلماء، منهم من رأى تحريم، تحريم زيارة القبور، ومنهم من رأى الكراهة، منهم من رأى الإباحة، ومنهم من رأى الاستحباب، داخلة في الأدلة العامة، وتستدلوا بحديث عائشة. والحقيقة الاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بواقعة عين عائشة لما أتت قبر عبد الرحمن، بل أرى أن الاستدلال بواقعة عائشة لما أتت قبر الرحمن دليل عليهم. لا له. ليه؟ لأنهم لم يذكروا قبورا أخرى، ما أتت قبر أبي بكر ولا أتت قبر فلان ولا علام. ومع أن هذا في رواية كيف أنها أتت وهل قصدت خرج من بيتها أم لا، فإنها كان بممر، مع صحة الواقعة لو صحت، فإنها كان بممر لها في الطريق، وليس ولهذا ذكرت أيضا في بعض الروايات أنها لو شهدته ما زارته، أو كما جاءت إن صحت الرواية في هذا. طيب، لكن أقوى من ذلك حديث عائشة كيف تقول إذا أتت القبور، قال قل السلام عليكم أهل ديار المؤمنين. أجاب الشيخ: هل هذه الرواية يعني تدل على زيارة القبور النساء؟ قال، أجاب الشيخ فقال: هذا الحديث منسوخ، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. كان هذا أولا لما أذن الجميع، ثم نسخت زيارة النساء وبقيت زيارة للرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى الجميع عن الزيارة، ثم رخص للجميع، ثم خص النساء بالمنع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا النسخ عام العام. ثم جاء حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فعلم استثناؤهم وأنهم غير داخلين في الرخصة، أو دخلوا ثم منعوا، وإن كان التأريخ غير معروف. هذا اللي احنا كنا نقول، الشيخ يقولنا منسوخ، وعلى العين والرأس أن تقول هذا، لكن النسخ يحتاج إلى دليل، إلى دليل على هذا، وللآخر أن يقول بل لعن الله زائرات وزوارات القبور منسوخ بهذا. فإذا لم يعلم التاريخ فليس دعوى هذا بأولى من ذلك. فالشيخ يقول وإن كان التاريخ معروف، لكن لما لعن زائرات القبور بيّن أهل العلم أن الخاص يقضي على العام مطلقا، أن الخاص يقضي على العام مطلقا. الحقيقة إجابة الشيخ جيدة في بابها، لكن من جهة التقعيد فيها نظر. أما النسخ فكما قلنا يحتاج إلى دليل، وأما أيضا التخصيص هذا بذاك يحتاج إلى دليل، لابد من أدلة أكثر من هذا. فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وزوارات القبور، وإن كان بعض الكلام في هذا، لكن يشهد له زائرات، يشهد له زوارات، فزوارات وزائرات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ناتيكم عزكم فزوروها لتذكروا الآخرة، ولم يعلم أن النساء كن كالرجال في هذا الباب، وأنه المنقول زيارة النساء للقبور مع حرص النساء على مزاحمة الرجال في الخير. وعندي أنا أن أقوى دليل في المسألة هذه السنة العملية للمسلمين وفهم الصحابة لدي الأحاديث. لا نختلف نحن ومن يجيز أنه لم تكن النساء يخرجن إلى القبور. هذا يستدل بقصة المرأة، شوف المرأة كما عند البخاري، التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي ولدها عند القبر، وهذا يستدل بقصة عائشة لما أتت قبر أخي عبد الرحمن. أين زيارة النساء؟ الزيارة العامة التي تنقل، حيث إن النساء كنا ينافسن الرجال على هذا وقائع عديدة، من ذلك الصلاة في المساجد، مع أن النبي يقول يا إخوان لا تم، يقول وبيته خير له لكن تأتي المساجد، والأفضل الصلاة في البيت لكن تأتي المساجد. اثنين، ما جاء في الصحيح أن النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني نتعلم، وجعل النبي لهن يوما وعدهن يوما، وأخرج البخاري في صحيحه تحت هذا الباب. الجهاد، يا رسول الله ذهب الرجال بكذا وكذا فما لنا؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. انتظر، انتبه، شوف حرص النساء على مزاحمة الرجال. طيب فزوروها تعم، على القول بتعم، يعني على القول بتعم، يبقى هتجد المقابر ملأة بالنساء، ملأة بالنساء. ليه؟ طلبا للخير، طلبا للاستحباب، طلبا للفضل، طلبا لكذا. وهن اللواتي شهدنا الصلوات، وهن اللواتي شهدنا صلاة العيد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا تجد ثيابا، قال: لتلبسها أختها. شوف يا أخوان المواضع هذه اللي بيشترك فيها الرجال والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذه الدلالة والعلم. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فما بال الزيارة لم يرد فيها إلا قصة المرأة التي رآها النبي عند قبر ابنها، قصة عائشة في هذا. فدل هذا على أن النساء لا يزورن القبور، أن النساء لا يزورن القبور، وأن فزورها خاصة بماذا؟ خاصة بالرجال، خاصة بالرجال وليس للنساء زيارة. وقد أجاب من منع عن الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تبكي عند القبر، فقال: فإنها جاءت باكية لم تأتي زائرة، ولهذا نهى النبي عن ذلك ولم نهى عن زيارة، لأن المقتضي لم يكن موجود. وأما قصة عائشة ففيها ما فيها، وعلى حتى صحتها فإنها تكون من باب اجتهاد عائشة. أما حديث عائشة فأولى من القول بالنسخ فيه المرور، فإن البقيع كان مبزولا، والمرأة إذا مرت بالمقابر كالرجل إذا مر بالمقابر، وليست زائرة. فليس في الحديث الزيارة، إنما في الحديث الدعاء إذا مرت بالقبر. فهي إذا مرت بالقبر قال، فالمرأة كالرجل، إذا مرت المرأة بالبقيع سلمت على أهل البقيع، أما الزيارة فلم يرد. وعلى هذا عمل المسلمين إلى من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى الآن فيما يتعلق بهم. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه زيارة نساء، في الحجرة ليس فيه زيارة نساء، لا يأتون إليه. فدل هذا على أن السنة العملية للمسلمين مع حرص النساء على الخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن فزورها خاص بالرجال وليس عاما للنساء. سؤال الشيخ: طب عائشة زارت أخاها عبد الرحمن، أجاب: الشيخ قال قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك. فهذا من اجتهادها. ولا يعرف عن النساء أنهن كن يزرن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ده أقوى بقى، أقوى حجة في هذا الباب، أقوى حجة في هذا الباب. يقول النبي، أي يقول الشيخ ابن باز، ولا يعرف عن النساء أنهن كن يزرن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل منعهن من الزيارة. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا كان النهي عن اتباع الجنائز مع عظم شأنه، فكيف بالزيارة؟ كيف بالزيارة؟ من باب أولى. فتشيع الجنازة بما فيه من العون لأهل الميت والجبر لمصيبتهم ومشاركتهم في المصيبة ومع ذلك تمنع، فكيف بالزيارة التي ليس لها مبرر؟ ثم صريح اللعن يكفي. أما قول أم عطية ولم يعزم علينا، ده من قولها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النهي وارد، نهي وارد يمنع اتباع الجنازة. فهمت أم عطية قد ولم يعزم علينا، يعني بلعن بكذا، ده في اتباع الجنائز، ولهذا لم يرد في اتباع الجنازة اللعن، إنما ورد في الزيارة. فلم يعزم عليه، فهمت أم عطية رضي الله عنها أن هذا ليس كالنهي عن الزيارة. طب قال الشيخ يقال إن اللفظ الذي جاء زوارات، أجاب سماحته ليس بظاهر، بل جاءت الرواية بهذا وهذا، زائرات. حقق هو هنا، فقال الشيخ ليس بظاهر بل جاءت الرواية بهذا وهذا، زائرات. طيب ما العلة، سؤال الشيخ، ما العلة التي منعنا من أجلها؟ فأجاب الشيخ لأنهن فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على جميع النساء، وصبرهن قل في اتباع الجنائز. سؤال الشيخ قوله معصية ولم يعزم علينا، فأجاب هذا فهمها رضي الله عنها، وإلا فالنهي ثابت. هذا ايه فهمه، والا فالنهي ثابت. نعم، فاقرب الاقوال في ذلك منع النساء من الزيارة. هل بعد منع تحريم، منع كراهة، منع كذا، ده محل اجتهاد عند اهل العلم ولكل وجه. نعم، واذا صح الحديث في اللعن فلا شك ان اللعن من الفاظ التحريم. نعم،
وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة.
يعني موصول القرب بما لم يتسبب فيه. قال الشيخ ابن باز وهذا محل إجماع بين أهل العلم، بلوغ الصدقة الموتى وانتفاع الموتى بالصدقة كالأحياء، هذا أمر موجب عليه كالدعاء. نعم.
وأما وصول ثواب السوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.
قال الشيخ ابن باز اختلف العلماء هل يصام عنه كل شيء أو يختص بالنذر، على أقوال، والأشهر عند العلماء أنه يصام عنه النذر فقط، والمحروف وهو والمعروف عند الحنابلة أيضا، والصواب أنه يصام عنه كل شيء، النذر ورمضان والكفارة لعموم الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام، نكرة في سياق الشرط صام عنه وليه، ولم يفصل، ما قال صيام نذر، ولم يقل لا تصوم عنه إلا النذر فأطلق، والعموم حجة حتى يأتي المخصص، لكن أقول أتى المخصص وهو صيام النذر، قال صيام نذر. وقد سئل غير مرة عن من عليه صيام، واحد يقول أمي ماتت عليها صيام شهر، وآخر يقول إن أمي ماتت عليها صيام شهرين، وآخر يقول إن أختي ماتت عليها صيام كذا، فرصوم عنها؟ قال صوموا عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء، ولم يقل ما صومك وما هو الصوم، اهو نذر ام كفاره. فلما لم يفصل واطلق الجواب دل على ان الحكم عام. وفي مسند احمد باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه ان امراه قالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم رمضان افصوم عنها؟ قال صومي عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فصرحت بهذه الروايه ان عليها صوم من رمضان، والمقصود أن هذا هو الصواب. والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إذا كان غير معذور، أما المعذور فلا شيء عليه، اللي هو مثلا كان عجزا عن كان قد حصل له عذر ثم اتصل العذر بوفاته، فإذا اتصل العذر بالوفاة فلا شيء عليه. فمن مات في مرضه فلا شيء عليه لأنه معذور. نعم.
وأما وصول ثواب الحج
للشيخ، ألم يرد في بعض الألفاظ إن أمي ماتت عليه صوم نذر؟ فأجاب ورد في بعض الألفاظ صوم نذر، لكنه لا يخصص هذه واقعة والواقعة لا تخصص. كل هذا طبعا محل اجتهاد، بل الجماهير على أن هذه تخصص. طيب، احتجاج بعض العلماء بهذا اللفظ على أنه قضية عين، فأجاب احتجاج فاسد، لأن وقوع الحديث لا تخصص القضية. مثل لو قال صوم رمضان أو قال صوم كفارة لا يخصص، لأن الرسول مشرع. نعم.
وأما وصول
عليه عذاب، اي نعم، يعني مرض مرضا يرجى برؤه، عمل عمليه جراحيه الزائده او الكلى او غير ذلك في الكلى او مراره او شيء، ثم انه مات بعد العمليه باسبوعين يرجى برؤه هذا، لكنه مات، فهذا لا شيء عليه البت، لانه لم يفرط ولم يطالب بالصوم فيها وهو مريض، فلا يطالب ولي بالقضاء ولا بالاطعام، بخلاف المريض مرضا لا يرجى برؤه، شيخ كبير ثم مات ولم يطعم، يطعم عنه. نعم.
وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نظرة تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال حج عنها، رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ أخذ الله فالله حق بالوفاء، ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك،
يعني لو أن واحدا سدد دين ميت برئ ذمته ولو كان غريبا أجنبيا ليس ولده، فإنه يسقط. نعم، لا يلزم أن يكون الولي. وحتى لو صام عنه أحد صوم نذر وصام عنه صهره مثلا أو صديقه أجزأ، لا يلزم أن يكون الولي، إنما خطب الولي، الولي لأن الولي هو الذي يعتني بأمر الميت. نعم.
وقد دل على ذلك حديث،
نعم.
قال النووي في شرح مسلم ذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، والرواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة، قال القاضي عياض وغيره هو قول جمهور العلماء.
إيه، لكن هذا ضعيف مع قول الجمهور لأن الحديث فيه، لكن هل نقول غير النذر؟ لكن حتى صوم النذر يقول نووي إيه أعد؟
قال ذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن
هذا المنذر. هذا مخالف الحديث، هذا مخالف الحديث، هذا في شرح مسلم.
نعم.
طب شوف كلامه في شرح المهذب ولا في الروضة، نفس النووي
شفناه بيقول انه
منسوخ، يعني يمكن الا النذر مثلا،
بيقول انه منسوخ،
يعني الا النذر، لكن هل حتى صوم النذر فيه النص؟ من مات عليه صوم نذر فيه النص، وايضا فحق فالله احق بالوفاء. شوف شوف كتب الخلاف الأخرى. شوف
خطابي
كتب الخلاف.
شيخنا بيقول في
مين؟
خطابي
طبري؟
خطابي
الخطابي. نعم.
في أيوة. الحديث قال بعد حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا في الصوم الواجب مثل قضاء رمضان أو صوم النذر. وقد قال بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق وقال يصوم عنه وليه. وقال أصحاب الرأي والشافعي في وأكثر الفقهاء لا يصوم أحد عن أحد وشبهوه بالصلاة إذ كل واحد منهما عمل على البدن.
تمام بما في ذا قول أحمد وقول إسحاق وهو الصحيح الذي لا محيل عنه. إنما قول الجمهور هنا في رد هذا بالتعليل لا بالأثر. يعني قالوا هذا يشبه الصلاة هذا يشبه كل هذا ما لم يرد نص. لكن حينما يقول نبي من مات عليه صوم نادر نقول نحن لا يصوم حتى النادر. إنما الكلام في غير صوم النادر. هل الأحاديث المطلقة من مات عليه صوم يحمل على المقيدة وهي النذر أم لا؟ هو ده اللي محيد الاجتهاد عند العلماء. نعم.
وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما
حيث ضمن الدينارين
عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته.
بردت عليه جلدته.
نعم حسن الله عليك. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة مالي في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته.
انتبهتم؟ فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك. ومن هنا نقول بأن هذا يكون بعد العباد. تأتي العبادة لله ثم تهب الثواب. نعم. فصار لك استحقاق. نعم.
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية يوضح أن الصوم كف النفس عن المفترات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثواب إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية. والجواب عما استدل به من قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان. أحدهما أن الإنسان
يعني من منع من وصول القرب يستدل بالآية وليس الإنسان إلا ما سعى. فما الجواب عن ذلك؟ ها؟
أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات. فكان ذلك أثر سعي. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سبب الانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين فرق ما لا يخفى.
يبقى الجواب الأول ليس سمع سعى أن هذا يدخل في سعي بالتبعية. لأن كون الآن أن أدعو لفلان معناه أن بيني وبينه ولا أدى إلى ذلك حسن عشرة اتفاق منهج. يعني نحن ندعو إلى للشيخ ابن باز ندعو لعلماءنا ندعو لإخواننا من أهل السنة نذكرهم بالدعاء ليس فقط في حياتهم بل بعد مماتهم. شوف فرق بين صاحب السنة وغيره. شوف إسماعيل هنية ماذا نقول؟ يعني نقول ونظهر رحمة الله عليه ونسأل الله أن يقبل من الشهداء وكذا. الحقيقة ما نقول هذا. لكن لو أن الذي مات اليوم هو الفوزان نسأل الله أن يطول في عمره على طاعته. غير يا أخواني غير موت علماءنا علماء السنة. فيبقى طيب هل بيننا وبين الفوزان شيء خاص من قرابة ولا من لا في رحم السنة ولازم نتميز. هيبكي الإخوان إسماعيل هنية هيبكون ليه؟ لأنه ابن منهجهم. وأما أنا فأبين لأن ابن منهجي. كل واحد بيبين ابن منهج أخوان في جنائز الدنيا شفت واحد أكل حق واحد وبروح يشهد جنازته؟ أبدا. ولا حد بيعاتبه ولا حد بيلوم. معروف كده فلان مش هيجي الجنازة ولا هيجي الفرح. بعض الناس كان معي من عدة أيام فرح أخي فرح عند ما أتى أخره. ليه؟ أخوه ظلمه وأخوه كذا وكذا وكذا، فلا يأتي فرحه وعرسه، وهذا من أمور دنيا. فكيف بأمور دين؟ كيف بأمور دين؟ ولهذا إظهار الفرح في موت أهل البدع أمر مشروع عند السلف بلا خلاف. الفرح بموت أهل البدع، الفرح بموت أهل الفساد أمر مشروع بلا خلاف. ولهذا بقى اللي هيجي يطعن فيك وكذا، كل ده عواطف. احنا عاوزين واحد يقعد المسألة العلمية ويقول إظهار الفرح في هؤلاء أهل البدع ليس مشروعا بأدلة، لكن بقى كل واحد يدافع عن إخوانيته ودافع عن حزبيته. لما تنطق ده مش سابين حد، ده أي حد بيموت بيطعنوا فيه. لا والله، مات ابن باز وأثنى عليه، مات الألباني وأثنى عليه، مات عبد الله القصير اللي ما تعرفونه أصلا وأثنى عليه، مات عبيد الجبر وأثنى عليه، مات العلماء. لكن أنتم أين بقى ثناؤكم على أهل السنة؟ عجيب. وإحنا بالضعف ده، وإحنا بالضعف ده لما نيجي نتكلم في موتاكم تقيموا الدنيا ولا تقعدونا. طب تكلمتم في موتانا؟ لأن بعض الإخوة ممكن يقول يعني المصلحة يا شيخ. اسكت يالا، اسكت. المصلحة خلي قضية يا ده، خلي اشهر القضية، خلي الناس تتكلم وتشتم وتسب عشان تعرف السنن، إنما اسكت. والمصلحة برضو ما تكلمش، الشعب طالع على السلطان، اسكت. والأسعار برضو شعب طالع، اسكت. المصلحة المصلحة المصلحة، راح دين الله عز وجل، راح دين الله عز وجل. المصلحة الإظهار، إظهار السنن، إظهار السنن. السؤال بقى، هل أهل البدع، أهل البدع أثنوا على علمائنا لما ماتوا؟ لا. يعرفون واحد اسمه عبد الله القصير؟ والله اللي عارف بالسنة بطعن فيه. يعرفون واحد اسمه عبيد الجبري يثنون عليه؟ أبدا. عبد الرحمن محي الدين؟ أبدا. وماذا لو مات الربيع؟ شوف هتشوف ايه من اهل البدع. لكن انت حرام عليك تتكلم فيه، حرام، يحرمون عليك. ليه؟ ليه حرم السلف علي؟ ابدا ابدا. فاهل البدع، شوف اي واحد يسمع دي ياخدها، وما واذا كان ما عنده علم في صدره، ده الغالب، ياخد جهازه، جهازه اللي بيطلع اي حاجة ياخد جهازه. اقول إظهار، مش الفرح، مش الفرح، مش الفرح من موت البدع، إظهار. خلي بالك في فرق. زي الترحم على هنية، ده جائز؟ جائز. لكن إظهار عدم الترحم ده منهج السلف، إظهار الترحم خلاف منهج السلف. أي مسلم يجوز الترحم عليه. ولهذا لو سألنا واحد، الصلاة، الصلاة على هنية واجب كفاية، لا يجوز للمسلمين أن يدفن بدون صلاة عليه، يأثم من قدر على الصلاة عليه. ولو مات في محل ليس بين المسلمين ووراه الناس يصلى عليه صلاة الغائب. دي مسألة احنا بنتكلم في إظهار. الإظهار متعلق بإظهار السنن وإظهار البدع. فمن أظهر البدع لا يجوز إظهار الترحم، ومن أظهر البدع أظهرنا الفرح حتى تتميز المناهج. فبيننا وبينهم يوم الجنائز. البعض ظن أن يوم الجنائز ده يعني إيه؟ نصلي كتير، نصلي؟ لا. بيننا وبينهم يوم الجنائز، أي في يوم الجنائز تتباين المناهج. من اللي صلى على القرضاوي؟ الددو. اسقط، اسقط الددو، خلاص ده الإمام. طب والمأموم الحواني؟ أسقط الحواني. يبقى بيننا وبينهم يوم الجنائز المودة، الحضور أو التحذير. فلا تناقش المسألة بحق المسلم، ناقش المسألة بحق السنة. أنا بعلمك لله أهو، بعلمك لله. لا تناقش المسألة بحق المسلم، طب ما حق المسلم على المسلم ده وماله عرضه وبنقتله اذا قتل وبنرجمه صح تمام. حق المسلم على المسلم اين ذهب؟ والنبي يقول صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. من الذي علمك حق المسلم؟ النبي. ومن الذي قال صلوا على صاحبكم؟ النبي. النبي. اجمع الأدلة. فهناك حق يفرضه الإسلام فلا يجوز دفنه حتى يصلى عليه، وهناك حق تفرضه السنة فلا يجوز شهود جنازته ولا إظهار الترحم. اختبأتم إخواني بارك الله فيكم. احنا نؤصل هذا ونبين هذا. السب والشتم يعني احنا لو مناش كده مش هيتسب؟ يعني لو ما فيش جاهد بالسنة هيقول رضي الله عنك؟ معروف. هو السب موجود موجود، السب موجود موجود. الشيخ اللي قال كده الناس كلها سبت. واحد عمل يجي 1000 تعليق كده ولا كتير قوي، قال ماذا بينك وبين الله حتى يعني. طب وقبل جهد بالسنة كتان رضي الله عني؟ مفيش. يبقى المعركة دائرة وقائمة. ما الذي نقصده؟ إظهار السنن. لا إظهار نفسك ولا صيانة نفسك، وإلا لو نظرت إلى نفسك لجاملت نفوسا من أجل نفسك. يبقى رحم العقرضة وممكن نخلفه، لكن رحم الله له وجود جبارة، والحقيقة الرجل قد أفضى إلى ربه ينبغي. نعم إسماعيل هنية يعني، وممكن نختلف معه في المنهج وكذا. هتشوف المقاطع هتطلع لك كده. ده السلفيين بقى اللي هم يعني ايه ها يعني احنا لا نفرح، ويعني هو افضل الى ربه وان كنا خايف معاه. لكن ايضا يهود زي ما طلعت ايام بن لادن، عارف ايام بن لادن؟ هتشوف النهارده. انا بستشيركم، ايه رايكم ننزل مقطع هنيه ولا ناجلها يومين؟ ايه رايكم؟ قلوبكم كلها بتقول اوعى تنزل كيف شيخ احنا لسه ها. فدي يا اخواني امور. يبقى فيه فرق بين حق السنه وحق الاسلام. حق الاسلام نصلي، وحق السنه اجي كده والناس هتصلي وتشوفني اخرج ولا اصلي. طب ما كان يكفي السلفي العالم في بيته خلاص. في بيتي اصل الشيخ ما صلاش كان مسافر، في بيتي اصل الشيخ كان عنده مرض، في بيتي اصل الشيخ كذا. لكن لا، انا هو ورد هذا عن بعض السلف يقف امام الجنازة حتى اذا راه الناس ماشي. يبقى اظهار الانكار ليس ترك الصلاة فقط. شوفوا يا شباب اتعلموا، مش ترك الصلاة على البدع في بيتي لا، بس طبعا ده مش اي حد، اوعى تعملها هتتكسر. ده الامام المتبع، ده الفوزان كده ياتي كده ويقف وبعدين يقوم ماشي، مين لا يقدر يكلمه؟ ده ابن باس كده يجي كده ويقوم ماشي. لكن ده هشام مش هيطلع، مش هيطلع. يبقى بلاش. يبقى هشام هيكتفي بايه؟ ان ما يروحش ويصغر ده على بقى صفحته ولا اي حاجه. لكن هشام هيروح عند القرضاوي كده ويبص الناس كده وبعدين وماشي؟ لا. يبقى انتبه برضه في التطبيق العملي، التطبيق العملي. لكن ده ورد عن السلف، ورد عن السلف هذا، ورد عن السلف. طيب تجيبوا لنا يلا، سمعونا كم اثر كده ها. يبقى هذا منهج السلف. يبقى منهج السلف اظهار الفرح يوم موت ابدا. المريسي ماذا فعل صبية المسلمين؟ هات الأثر. ماذا فعل صبية بين جنازة المريس؟ يقفزون ويفرحون. من يبلغ مالكا؟ من يخبر مالكا؟ يظهرون هذا. هات أثر ابن كثير للنقل عن السلف، أثار السلف في إظهار الفرح يوم موت أهل البدع. إسماعيل هنية الصوفي، إسماعيل هنية الإخواني، إسماعيل هنية المفسد في أرض غزة، إسماعيل هنية المحدث الفتنة في دولة فلسطين من 2007، لما تغلبت حماس على حكومة الدولة فتح وطردوهم واستولوا على غزة ثم أسلموها اليوم لنتنياهو. لا تكيف المسألة بأنها كانت حصارا فجعلوها احتلالا، وفرق بين الحصار والاحتلال. إذا راح مذهب السلف اللي يناقش مسألة يناقش. نعم.
لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي.
نعم.
وهو رجل من أهل السنة، فلما رجع من السنة يعني
رجل من أهل السنة شهد، ذهب إلى المريسي لما مات وحضر الجنازة. طبعا المريسي رأس التجهم، فأهل السنة قال له شيخ فلان العالم فلان راح جد المريسي، فغضب عليه غضبا شديدا. فلما أقبل قالوا ها،
فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة وقالوا يا عدو الله تنتحل السنة، يعني تذهب مذهب أهل السنة وتشهد جنازة المريسي.
شوف انتبه قف، يا عدو الله ما جملوه، يا عدو الله تنتحل السنة وتشهد جنازة المريسي، أي أن شهود جنائز البدع تتعارض مع انتحال السنن بيننا وبينهم يوم الجنائز. فماذا قال؟
قال أنظروني حتى أخبركم ما شهدت جنازة.
أنظر بقى شوية شوية يا أخي، ده الأمر لو كنتم شرفوا تسوقوا الشغل ده، سوق الأثر سوقوا مش اقرأوا. أمال الدكتور إيه؟ احنا النهاردة يا دكتور محتاجين سوق الأثر، سوقوا مش اقرأوا، سوق. فهنا قال لا تعجلوا علي، لست أنا بالجاهل السنن ولا أنا بصاحب بالبليد صاحب البلادة اللي ما تفرقش معاه، بل تجدوا يعني بس هذا ليس صحابة كان ينبغي بس وده، ولا ترى إظهارا للسنة عن طريقه، البلادة هذه ليست موجودة، لكن صاحب علم وإحساس وتقدم وجهاد. لا تعجلوا علي بس أنظروني ماذا صنع.
انظروني حتى أخبركم.
نعم.
ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازتي.
الله أكبر الله أكبر. ما شهدت جنازة قط رجوت فيها من الأجر ما رجوت في جنازة المريس. وهل يؤجر الإنسان على حضور جنازة أهل البدع؟ شوف
يعني صلاتي على الرجل هذا من أرجى الأعمال لدي عند الله عز وجل.
ده نعم ده مين ده؟ من ده من يعني صلاة ديت؟
صلاة هذا
ايه؟
يعني صلاتي على الرجل
دي
هذا
دي مش هتلاقيها في الأثر. مين ده؟ ده بواسطة ولا ده مين ده؟
هو بيقول حضور صلاتي على هذا الرجل من أرجى الأعمال لدي عند الله عز وجل.
انت نزلت هبوط اضطراري.
نعم.
خليك في الأثر، انت جايب الأثر ده من 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 مظنته. ها ماذا قال؟ قال ها هات الأثر تتمته.
قال ما شهدت جنازة
وقفت ها وقفت عليه. فلما اجتمع الناس وكذا، لان ما ورد ان صلى وصلى،
قال لما وضع في موضع الجنائز كنت في الصف فقلت
ما ده فين ده وديته فين ده؟
ما هو جاي بعدها يا شيخ.
بعد ايه؟
بعد المرحلة.
ها
قال لما وضع في موضع الجنائز كنت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن.
لكن كلمة فين صليت ديت؟ فين صليت دي؟
هات الأصل.
هذا كلام مين؟ هات أصل ال فين صليت ديت؟
قال لما وضع
تحركوا يا أخي تحركوا، ما أنت قاعدين مجهزين. فين هات أصل أثر؟ نعم.
قال لما وضع في موضع الجنائز كنت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون، اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبر عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين، اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة، اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا عنه وضحكوا.
نعم. يبقى هذه جنازة أظهر فيها السنن في وقت غربة، فكان من أعظم الجهاد. يبقى هو ما شهد الجنازة ليصلي عليها، شهد الجنازة ليظهر المنهج على رؤوس الأشهاد. طيب والأثر الثاني أيضا لما كان الصبية يلعبون ويقفزون بين يدي الجنازة ويقول من يبلغ مالكا؟ أعطيه. أنتوا أجهزتكم فقه بس. ما
قال في تاريخ بغداد: قال إبراهيم: ويوم مات بشر جعل الصبيان يتعادون بين يدي الجنازة.
يتعادون بين يدي الجنازة، الصبية، صبيان أهل السنة،
ويقولون: من يكتب إلى مالك؟ من يكتب إلى مالك؟
من يكتب إلى مالك؟ يتعادون، يقفزون، نططوا بين الجنازة استهانة بها. طيب أما الأثر الأخرى أعطيه، في إظهار الفرح يوم موت أهل البدع.
ذكر الخطيب البغدادي، ذكر أن بشر بن الحارث لما جاءه خبر موت بشر المريسي وهو في السوق قال: لولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، والحمد لله الذي أماته.
نعم أظهر هذا، الحمد لله الذي أماته. يقول: لولا أن هذا السوق عن موضع شهرة لسجدت، ولكن الحمد لله الذي أماته. الحمد الذي أماته، ما لي يا أخواني؟ أخواني فساد في الأرض يا أخواني، فساد والله. لو ماتك، لو مات الجار المؤذي لك، المؤذي اللي بيرمي القاذورات امام بيتك، هتقول الحمد لله؟ يا اخوان احنا كلنا اهو، لو في عربيد في البلد قتل قتله رجل عربيد وفجاه لقيت الميكروفونات بتنادي مات ابو فلان، كل الناس بتقول ايه؟ الحمد لله. لكن ما للدين؟ هذه في الدنيا ظاهره، العداوه في الدنيا ظاهره. اخوك في النسب لا تشهد جنازته، كم حالة؟ قل ما شئت، بل قبل حتى الميت نفسه بيوصي ألا تجد جنازات. إذا أنا مت يا أولادي أنا بريء منكم، ما يدخلش علي فلان الفلان، أخوه ما يدخلش علي، ما يمشيش في جنازت، أنا بريء. وبتحصل مشكلة كبيرة جدا. لكن لما كانت الدنيا كانت ظاهرة، لكن لما كان الدين من يفهم هذا؟ نعم، ولازم نظهر، ما نقولش بقى طب هات لي كده شيخ اظهر الفرح يوم موت القرضاوي، يلا. هل اظهر ذلك الفوزان؟ هل عارف هتقول لي كده على الصفحات او تقول لي كده كده؟ نقول السنه قاضيه على كل احد. يعني ايه؟ نحن ما تدري عن حال، احنا ده حاكمني للسنه، ما تحاكمني لفعل فلان، حاكمني للسنه. فنحن نعلم أن علماءنا أغير من على دين الله عشرات المرات، لكن في مصالح، في أنا قد أقول غير ما يقول، قد يترتب مفسدة على آخر. لكن مع كل حال نحن لا نحكم السنن إلى فعل فلان أو عدان، نحكم السنن إلى أهل السنة. ماذا قال؟
وجاء في سير الأعلام النبلاء: قال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق الصنعاني فجاءنا موت عبد المجيد، فقال: الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. قال: وعبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وكان رأسا في الإرجاء.
نعم.
قال: وجاء في لسان الميزان: لما جاء نعي وهب القرشي وكان ضالا مضلا عبد الرحمن بن مهدي، قال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه.
طيب كل يا أخوان، الحمد لله الذي أراح المسلمين، الحمد لله. هذا شر يا اخواني، يفتحون باب شر يا اخوان، يفتحون باب شر. نعم.
قيل
ايه، نعم هذا جميل، هذا اثر جميل. هات
موجود يا شيخ،
اقرا. ها.
وقال الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه عن احد رؤوس اهل البدع، وقال ايضا: عبيد الله بن عبد الله بن الحسين ابو القاسم الخفاف المعروف بابن النقيب كان من ائمه السنه، وحين بلغه موت ابن المعلم جلس للتهنئه وقال: ما ابالي.
يا اخواني جلس للتهنئه، لما بلغ موت هذا المبتدع جلس للتهنئة. ها.
وقال ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم.
الله أكبر. ما أبالي أي وقت مت بعدها. الحمد لله الذي أراني هذا. نعم.
وكان ابن المعلم فقيه الشيعة.
فقيه الشيعة. نعم. قال الثاني, وجه الثاني في قوله وليس سالما مسعى وهو أقوى
الثاني
منه.
وهو أقوى منه أن القرآن لم يمت في انتفاع الرجل بسعي غيره, وإنما نفى ملكه
لغير سعى. انتبهوا للآية, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت تملك ما تملك, لاحظ, تملك سعيك, لا تملك سعي غيرك, لكن تنتفع بسعي غيرك. لاحظ, تملك تنتفع, تملك وليس الإنسان إلا ما سعى. كما قلت لك, نحن موظفون الآن في مكان, أنت تملك راتبك. تملك راتبي؟ تملك راتبي؟ أبدا. أنا أملك راتبك؟ أبدا. فكل منا يملك راتبه. طيب, هل هذا يمنع أن كل منا ممكن أن ينتفع براتب غيره إذا وهب إياه؟ تعال بقى أعزمك النهاردة, أعزمك النهاردة, إحنا كل واحد ملك راتبه, تعال بقى أعزمك النهاردة على كذا ويأتي له به. يبقى أنت انتفعت براتب غيره. يبقى قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى, الآية في نفي ملك سعي الخير لا الغير لا الانتفاع بسعي الغير. واحد يعيد العبارة دي. الآية ديت إيه؟ وليس الإنسان إلا ما سعى فيها ها نفي ملك سعي الغير, ليس الانتفاع بسعي الغير. الآية بتقول كده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, أي لا يملك سعي غيره. حسناتي أنا ليه؟ ما هو بليك أنت؟ طيب, لكن يمنع هذا أن تنتفع بحسناتي؟ لو أنك مت فوهبت فلا يمنع الانتفاع. بدليل الدعاء, أنت لست تملك عبادتي لكن انتفعت بدعائي. إلا إذا كان الإنسان حسنته متصلة بحسنة غير, علمتك السنة فعملت بها فأنت في ميزان حسناتك. من سن, حديث جرير بن عبد الله الصحيح, من سن في سن سنة حسنة فله أجر ما عمل به. نعم. وبين الأمرين
فرق ما لا يخفى.
فأخبر
تعالى أنه لا يملك إلا سعيه, وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه. فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه.
يعني تصور مسألة الراتب, هتظهر معك المسألة. إحنا الآن كلنا لنا راتب واحد, كل واحد يملك راتبة. أنا ما أملك راتبك, لكن هل هذا يمنع أن أنتفع براتبك إن بذلته؟ أبدا. بدليل زي جمعية الموظفين كده, أنا ما أملك راتبك لكن أنتفع براتبك. كلنا إحنا 10 كل شهر بننتفع براتب بعض, أنا بنتفع براتب الجميع, والشهر القادم أنت تنتفع براتب الجميع, فتبادلنا المنفعة. كل شهر تبادل المنفعة, مع إن أملك إيه؟ أنا أملك راتبي, لكن راتبي تنتفع به وغدا أنتفع به وهكذا. يبقى أنا لا أمل, ولهذا في النهاية أنا اللي ملكته إيه؟ أنا اللي ملكته 10,000 اللي أنا دفعتهم كل شهر 1,000. في النهاية أنا باخد 10,000 أخدهم بقى في أول شهر تاني شهر, أنا بنتفع بالعشرة مرة واحدة. يبقى انتفعت براتبي, وانت انتفعت العشرة مرة واحدة, انتفعت براتبي, لكن في النهاية أنا أملك ماذا؟ 10 ولا أملك 100؟ أملك 10. ولهذا لو أنت أبطت الجمعية وقفتها الناس يقول لك تعال, ولهذا بيبقى فيه قائم على الجمعية ضامن يقول لك أنا ضامن. لو جيت هتقول لا أنا خلاص, هيقول لك لا. ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم جمعية الموظفين, هل هذا نوع ربا؟ لأنه أنا أعطيك لإيه؟ أنا أعطيك لكي تعطيني, فيبقى قرض جر نفعا. أنا أقرضتك لتقرضني، قرض جر نفعا، فهل هذا يدخل في حد الربا ولا لا؟ جماهير المعاصرين، طبعا دي جمعية يعني مسألة طريقة، جماهير المعاصرين على جوازها وهو الصحيح، والبعض توقف فيها لأن القرض فيها نوع إيه؟ منفعة. لكن يقال هذه منفعة قائمة على مواساة، لست أنتفع أنا ولا تنتفع أنت، إنما تبادلنا المنفعة، فهي من باب التعاون. غاية ما يمكن أن ندخلها في الآية اللي هي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تردون وجه الله فأولئكم مضعفون. على أحد أقوال المفسرين وهو الراجح أن الآية في هذه ليست هي الربا المعروف المحرم تعطي وتأخذ بفوائد، لكن لا، يعني وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني ما بذلتم من أموال ترجون نفعها وترجون الإثابة عليها فلا يربو عند الله، أي لك ليس لك ثواب في هذا، لكن جائز مباح. حتى كلام المفسرين وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، كلام من جوزي في الأقوال. فمثل نقطة الفرح، أعطيك وتعطيني وكذا، مثل مثلا أعطيك هدية أنت بتبني اليوم، فديتك مثلا 100,000 وأنت بتبني، وأنت برضو ما بقى ابني تديني 100,000 وهكذا، دي أنا بأعطيك أمواله وما آتيته من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ترجو الإثابة عليه، ترجو الانتفاع به، فمثل هذا مباح لكن لا أجر لك فيه، كمجرد يعني لا أجر لك فيه، لكن مباح، هذا مباح. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى وما آتيتم من ربا في هذه الآية أربعة أقوال، أحدها أن الربا هاهنا أن يهدي الرجل للرجل الشيء يقصد بأن يثيبه عليه أكثر من ذلك،
يقصد الإثابة عليه. نعم.
هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس والضحاك وقتادة والقرظي. قال الضحاك فهذا ليس فيه أجر ولا وزر،
ليس فيه لا أجر ولا وزر، ولهذا النبي نفسه بقى نهى عن مثل هذه كأمر كمالي ولا تمن تستكثر. نعم.
وقال قتادة ذلك الذي لا يقبله الله ولا يجزي به وليس فيه وزر،
وليس فيه وزر. نعم.
والثاني أنه الربا المحرم، قاله الحسن البصري. والثالث أن الرجل يعطي قرابته المال ليصير به غنيا لا يقصر بذلك ثواب الله تعالى، قاله إبراهيم النخعي.
نعم.
والرابع أنه الرجل يعطي من يخدمه لأجل خدمته لا لأجل الله تعالى،
تمام،
قاله الشعبي.
تمام. يعني فثلاثة أقوال مؤدها واحد، والقول الآخر هو الربا المحرم، والأظهر هو ما ذهب إليه جماهير المفسرين في أنها في الهدايا أو في الأمور أو في العطايا أو في البذل الذي ترجو به إثابة، ترجو به دنيا، يعني ممكن تعطي واحد قريبك فقير وهيقع عيب كده يبقى من عيلتي وكذا وكذا وتعطيه عشان إيه، لكن لك لا ترجو بذلك التقرب إلى الله، أو رايح تخدم بقى أختك ولا مثلا شيء واجب عليك بقى تروح تجملها بحاجة وفقط لولا ذلك ما أعطيته، فأنت بتريد إيه ثناء أختك عليك، أخويا وقف جنبي وأخويا كذا، ولا ترجو بذلك وجه. أما إذا كنت تقصد وجه الله وكان هذا تبعا فلا حرج ولا بأس. نعم.
وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تبارك وتعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذ بجريرة غيره كما يفعل ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائي وسلفي ومشايخي كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يكن لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لا ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم،
لكن في نفس الوقت أيضا لو أن الإنسان أحدث سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به، يبقى أنا يصلني ماذا؟ وزر غيري. ليه؟ لأنني كنت سببا فيه، فعاد إلى عملي أنا، عاد إلى وزري أنا، فهذه سيئتي التي أنتجتها. هذه كما قال النبي ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم إيه؟ الأول كفر منها. وقال النبي ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلهم. فالدل على الخير كفاعل والدل على الشر كفاعل. لهذا احذر أن تكون رأسا في شر، رأسا في بدعة، دالا على بدعة. ضع السنن ودع البدع، ضع السنن ودع البدع. ها السنن ودع الأولى بالدال ولا بالضاد؟ ضاد ضاد. من القراء من يقول هذه الدال مصرية، عندهم في مخرج الضاد نظر، احنا يقول لك دي ضاد مصرية. في ناس يعني محققة زيادة عن اللازم من قراء القدامى يقولون ان ضالين دي والضاد دي دال مصرية، دال مفخمة، انما عندهم ان الداء الضاد والضاء في السمع صوت واحد. وده ذكر ابن تيمية رحمه الله عليه لما قال في تحرير مخرج الضاد والضاء، قال هما في السمع صوت واحد من كان يختلفان مخرجا. قابلت احد هؤلاء الكبار يعني في القراءات، الشيخ عبيد الافغاني، فكان يقول والدليل العملي على ذلك انك تجد في السعوديه انك تجد في دول الخليج وكذا ما زالوا يحافظون على المساله دي. يعني مثلا عندهم مثلا اضرب اضرب اضرب، بس هو بيطلع ايه؟ هو الاشكاليه عنده انه بيخرجها من مخرج الضاء، لكن ده متورث عنده ما زال الى الان. ولا الضالين، ولهذا صعب عندهم قوي في العاميه كده على طول، فلان ضرب فلان اضرب كذا، ده معروف عندهم. فهم يقول ده على العرب، ده على نطق العرب الاول، ده على نطق العرب الاول، فيعتبرون الضاد بمخرج نحن الان، يقول هذه دال مصريه، ضاد مصريه اللي هي دال مفخمه، ترى دال مفخمه. لكن طبعا التحرير ان لا اشكال فيها ان شاء الله وانها صحيحه ويغتفر لمثل هذا التحرير. لكن ذكر ابن كثير في مقدمه، ذكر ابن تيميه انهما في السمع صوت واحد، واظن تكلم ابن كثير في مقدمه تفسير سوره الفاتحه على هذا. نعم.
وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلالهم ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهباه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره.
ثواب عمل العامل، فأنت دعاؤك عملك صح، وأنت وهبت هذا يبقى لي أنا، وصلني، يبقى وصلني عملي ولا ثواب عمل الآخر؟ يبقى ما فيش تعارض، لها ما كسبت وكذا، ما فيش إشكال، أنا عملي أثبت عليه، لكن الذي وصلني ما هو؟ ثواب عمل العامل وليس ثواب عمل أنا لي عملي، ثواب عملي لي، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بثواب عمل عامل. ولهذا قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله، عمله انقطع، لكن عمل غيره من جهة الإثابة لا دليل على المنع من ذلك، بدليل الدعاء ما من مسلم من يموت فيقوم على الجزاء 40 رجل لا يشكون بلا شيء إلا شفعوا فيه. تبدأ عملك دعاء إخوانك عملك، لا، أنت انقطع عملك، يبقى انقطع عمله. لهذا نفرق، لابد في المقام ده يا اخواني ان نفرق بين عملك وعمل غيرك. فاستحقاقا وامتلاكا تمتلك عملك، عملك هذا ينقطع بموت الا صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طيب عملي انا ملوش علاقه بالنص خالص، لا تستدل عليه بالنص، لا تستدل عليه، وليس الانسان الا ما سعى، سعيك لك، عملك لك، انقطع هذا إلا ما بموتك إلا ما كان سببا موصولا. أما أنا عملي لي، سعي لي، طيب لو أنا وهبت ثواب هذا فلا يتعارض مع الآية، فلا تعارض مع الآية. هذا بيتك وهذا بيتي، بيتي لي وبيتي لك، لكن أعطتني متر زيادة، قلت بيتك ده هل أعطيك متر؟ ده في منع، في منع، ده ما فيش مانع، لا مانع. نعم.
وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن
يعني
الصوم
لو قال قائل في فرق بين العبادات المالية فبتصل والبدنية لا، قال فقد شرع النبي الصوم عن الميت، وده عبادة بدنية مش مالية. نعم. كما تقدم،
مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال
يعني لا تجزئ فيه النيابة، يعني وهو حي لا ينيب غيره، ما يقول له يا ابني صم عني، ما يصلح، لا أحد يصوم عن أحد. نعم.
وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبح، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعما لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم وإراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركوب من مال وبدن،
مركب
غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض،
يعني دي مسألة نزاع، مسألة الحج مركب مال وبدن ولا لا. فيقول هنا وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. نعم. وانظر إلى فروض الكفايات
كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء.
الله أكبر. شوف مسائل من جهة النظر قوية، لأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة. اللي منع من باب النيابة قالك لا يصلي أحد عن أحد، ليس هذا من باب النيابة. ومن هنا كان الفرق بين إنشاء العبادة له وبين إهداء الثواب، هو هذا اللي بيفرق. ففرق بين إهداء الثواب وبين النيابة، هذا ليس من باب نيابة، أنت ما تصلي عنه، ما أحد صلى عن أحد، إنما أنت تصلي لله وتهب الثواب. كما أن الأجير الخاص له ليس له أن يستنيب غيره، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. يعني أنا عايز العامل الفلاني يشتغل لي وكذا، ما ينيب غيره لأن أنا أريدك أنت. طيب، لكن لو أن هذا الأجير الخاص عامل وحاز مالا وأراد أن يعطيه للآخر، يعطيه وحر، فدل هذا على أن الإهداء غير النيابة. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه الميت،
فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلف.
فكيف بالاستئجار يقول وسيلة عن نفسها غير جائز بلا خلاف؟ وده اللي بيفعله الناس اليوم، استأجروا مقرئا. نعم.
وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير.
تمام. إنما التعليم غير، لأن فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب،
والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثواب ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز.
انتبهتم؟ يعني مع القول بأن نحن بنقول بتصل القرب إلى الميت وكذا إذا أهداها القائم بها، لكن فرق بين هذا وبين أن تستأجر ليصل، يعني خد الألف جنيه دي واختم ختمة لابوي، ما يجوز باتفاق. خد الميت جنيه دي وصوم بكرة الاثنين لابوي، ما يصلح. أن تستأجره على قرب بها بثوابة ما يجوز، لأن الاستئجار على القرب لا يجوز، إلا قرب يتعدى نفعها كتعليم علم كتعليم القرآن. ولهذا تستأجر على قراءة القرآن لا يجوز، تستأجر على تعليم القرآن يجوز. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس صلاة. يعني مثلا طلبة العلم بيقرأوا القرآن، جالسين طلبة في حلقة شيخ، فأنا مجوا يا أستاذ فلان يا شيخ فلان هذه 1000 جنيه وزع على طلابك جوائز وتشجعهم، ما في مشكلة. لكن تستأجر تقول اقرأ قرآن لأبي أو لأولي أو كذا بأجل، هذا ما يجوز. وفي الاختيار لو أوصى،
لو أوصى بأن يعطى شيء من مال لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى.
هذه مسألة. لو واحد أوصى بأن يخرج مثلا من ثلث، إذا مات استأجروا لي قراء من الثلث يقرؤون عند قبري، هذا لا يجوز. وذكر الزاهدي،
وذكر الزاهدي في الغنية
الشيخ باز علق وقال ولأنها بدعة أيضا، فالقراءة على القبر بدعة والوصية باطلة لأمرين، لأن السجارة على التلاوة ممنوع ولأن القراءة على القبر ممنوعة. ولهذا بعض الناس إذا مات أبوه تلاقي باقي النساء طالعين والأولاد، كل واحد بنت واخدة مصحفها أو كل امرأة أو كل واحد واخد بقى مصحفه وروح عند القبر إيه كل يوم العصر نروح كده نقرأ لابونا شيء. لا، أولا ذات المرأة ممنوعة، والأمر الثاني أن هذا الفعل إيه، لكن نقول للنساء عليكن بالدعاء، الدعاء أفضل العبادات. طيب بالنسبة لقراءة القرآن، لو قرأت في البيت لله ثم بدأ لك بعد القراءة انتهى بالثواب للأب ما في مشكلة، إنما أخذ بقى مصحف وأروح وأخذ معايا كرسي صغير وأقعد بقى إيه، لا ما يصلح، هذا ليس من السنة ولا فعله السلف. طب وذكر الزاهدي
في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له وتطوعا بغير أجرة فهذا
يعني لو أوقف وقفا على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن
وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف.
طيب
ولا أرسله
من الشبهة، فإن قيل، شوف ابن عبد العز أتقن الموضوع جدا سبحان الله ولملم أطرافه، فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي، طبعا دي اللي يا بقى أخواني اللي بتخطف قلوبنا في المناقشة، طبعا نحن نحب الأثار ونحب ما عليه السلف، فدي أقوى حاجة بتخطف بقى قلوبنا إن لم يكن هذا مثل ما قرر الشيخ ابن باز. فكيف بقى الجواب عن هذه؟ هل سنخرج عن هدي السلف المسألة ولا ذات القراءة هنا وكذا هي من هدي السلف ولا تخرج؟ فأجاب،
إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟
تمام، نحن لسنا خارجين عن التوقيف، نحن من أهل التوقيف، لكن هل ورد التوقيف بجنس العبادة ولا ورد التوقيف بآحاد العبادة؟ يعني الأدلة التي وردت بعبادات لا نختلف فيها دليل على أن العبادة تصل، يبقى جنس عبادة كله، ولا دليل على مفردات ما ورد؟ يبقى أنا لم أخرج عن التوقيف لما أقول قراءة القرآن، لم أخرج عن التوقيف. ليه؟ لأنه ورد جواز أو ورد وصول قرب الطاعات، يبقى جنس العبادة ورد في دليل، في دليل يكفي، مو بلازم ان كل عبادة يرد فيها دليل خاص. ويقال ما الفرق؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن اين لنا هذا النفي العام؟ فان قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو لم يبتدئهم بذلك. ده بقى الملحظ بقى، النبي لم يبتدئ بالصدقة لكن لما سئل عنها قال بوصول، النبي لم يبتدئ بالحج لكن لما سئل عنه قال كذا، النبي لم يبتدئ ولم ينفي سواه، فدل هذا على أنه طالما لم يبتدئ فمعناه أنه سئل عن وصول العبادة أيا كان نوعها بقى، فلما جوزها دل على جواز وصول أي عبادة، فالتوقيف في جنس العبادات، هل يصل القرب ثواب القرب ولا لا؟ فإذا وصل بهذا خلاص يكفي، النبي لم يبتدئ، النبي أجاب فلا فرق بين ما سئل عنه وما لم يسأل عنه، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية الإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقول في الإهداء إلى رسول الله، طب إيه الرأي؟ يبقى أجاب عن هذا الحقيقة بالجواب القوي، وهذا الذي الحقيقة يعني يقوى في هذا الجواب على هذا النحو. النبي لم يبتدئ، النبي أجاب، فلما سئل عن عبادات قال بالوصول بالوصول بالوصول، فلا فرق بين من يسأل عنه وبين لم يسأل عنه. لكن لو قال النبي لا يصل إلا كذا نقول آه نعم، بدليل أنك نفسك تخرج عن هذا إلى المعنى. أيه بقى المعنى؟ تعال أنت متفق معي إذا ما تبنى من قال عنه إلا من إيه؟ من ثلاثة، ها؟ صدقة جارية، ها؟ علم ينتفع به، ثلاثة ولد صالح يدعو له. طب لو غير الولد الصالح، غير الولد، أنا هشام يصل ليه؟ خرجت عن ظاهر النص؟ لا، أصل في نفس المعنى بس، خلاص نفس المعنى، نفس المعنى، يبقى ليس يلزم التوقيف هنا. فإن أستاذ إبراهيم الأقارب اللي بيدوله يعني يدوله القرص وال الحسنة دي سيئة، الحسنة دي سيئة. فإن قيل ما تقول في إهداء إلى الرسول، سؤال بقى هيحرجك، طيب مع بناء على إنه إن يصل الثواب القرب، تبقى الرسول قيل من المتأخرين من استحب ومنهم من رآه بدعة،
لأن الصحيح.
ليه بقى يا فاروق ليه بدعة؟ ها من رآه بدعة ليه؟ تم هو يقولك ما الفرق بين النبي وبين غيره؟ ها قول يا أحمد. طب ماشي دي ماشي ما فيش. طب ما أنت في ثواب مثلا إن شاء الله نرجو أي شيء أعلمه لك، لكن ده لا يمنع أنك أنت أننا أدخل في أن تهب ثواب قربة عندك، ليه ما يمنعش؟ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ده، لازم ينضاف يا أخواني انتبهوا، لازم نضيف إلى الأدلة المعاني اللي عليها الأمة، فهم الأمة وعمل الأمة، الرواية ودراية أضيفها، لا تكن واقفا عند الحد المعهود الضيق. الرواية تبقى الصحيحة الإسناد، طب ما أنا بردها عشان العمل مش عليه. الرواية الأصلية الضعيفة ما أنا بقبلها لأن الأمة قبلها. أصل الوجه ده لم يأتي نص، إيه المانع؟ إيه الفرق بينه وبغيره؟ والنصوص عامة، لأن السلف لم يفعلونه وهم أحرص. لازم تدخل دي، دي لا يدخلها إلا العلماء فقط، رواية ودراية لن تجدها عند غير العلماء. الطريقة دي طريقة النص رواية بحكم الأمة ودراية بحكم الأمة، وإن جاءني القبول رواية بالأمة انسى المبحث الخاص تصحيح وتضعيف. إذا كنت أنا عندي العموم اللي هو يعتبر نسبي مش مطلق، أنا عندي البخاري ومسلم، خلاص الأمة قالت صحيني بصحيه. هنأتي بقى الراوي نفسه بقى فيه وفيه 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 الراوي فيه وفيه خارج الصحيح، زي ما ذكر ابن حجر في الفتح في مقدمة الفتح المجهول، مجهول حال. هل في رجال الصحيح مجهول حال في مجهول؟ قال لك لا، تخريج الصحيحين بخاري ومسلم للرجل يرفع الجهال، فيش واحد اسمه مجهول ابدا في الصحيح. تخريج الصحيحين للرجل تعديل. بل ابن حجر وضع أمر أدق، قال ولا يوجد في المتابعات حتى والشواهد راوي مجهول العين الحاد، ما فيش مجهول حتى في المتابعات والشواهد. وقال لو تجيب اللفظة دي عند الفتح، ولا يوجد أحد حتى في المتابعات والشواهد أي فضل عن أصول ينزل عن رتبة الصدق. طيب لا شك ولا ريب ان في مباحث في بعض الرواة، واحنا كما قلنا من قبل البخاري ومسلم مش فيهم مثلا 10 رجال متكلم فيهم او رجل، يا اخواني قرابة 160 رجل حولهم كلام في رجال صحيح، لكن خذ ان لم تكن متخصصا خذ القاعدة المحكمة. ايه المحكمة؟ ايه المحكمة؟ كل كلام في اي رجل من رجال الصحيحين من جهة تأثير على مرو في الصحيحين معارض بحاجتين، بتقديم الامة. انت عندك مجهول وعند البخاري معروف والمثبت مقدم على الناس ومن معه زيادة علم، كيف لو كان اللي معه زيادة علم مع اجماع علماء؟ يبقى انت تاخد الفقه ده، خلي القراءة في المباحث الخاصة حاجة، وخلي القراءة في المحكمات حاجة تانية عشان ما تعبش نفسك، يعني ما تعبش ايه نفسك. فانا رجال الصحيحين مرويات الصحيحين متجاوزة القنطرة، اجي بقى انا عاوز اتعلم كيف صح، يبقى انا ما اجهدتش نفسي، نفسي مش مكروش، الرجل ده عندي هو ابتداء مقبول، بس قول لي بقى وجه مقبول ازاي مع انه تكلم في فلان وفلان وفلان، نقعد اسبوع ندرس المساله دي مش مشكله. مثلا عندي اثر مجاهد فيه وفي الامه قبلاه ازاي، ماشي مش مشكله نقعد 5 اشهر، بس الاول خلينا نتفق ان مقبول، خلينا نتفق ان رده جريمه، ان رده تشغيل ام، ازاي بقى مش مشكله نخلص الموضوع في شهر. اقول لك انا مش قادر اقنعك، سافر سافر بيع بقرتك وسافر لعالم حديث في المغرب وروح، مش مشكلة ما لقيتش في المغرب خد لك لفة على الصين يمكن يكون هناك حال، فيش مشكلة تموت ولم ما فيش مشكلة، بس انت ميت على ايه؟ سبيل الام. عرفت يا شباب؟ عرفت يا اخواني؟ عارفين؟ تمام. يبقى هنا مباحث انا بنتهي منها علميا وعمليا، لكن كيف ده نوع تعلم خاص بقى، نوع تعلم خاص. فأنا بأجهد نفسي في البخاري ومسلم ليه؟ بأجهد نفسي ليه في القبول والرد؟ بخاري ومسلم مقبول، كيف يا شيخ والراوي ده؟ أيوة تعال بقى ندرس مع بعض كيف، مش مشكلة دي خلاص. الأرض أرضي اتفقنا ومعايا العقد الأزرق خلاص. ازاي بقى يا شيخ ده كان ابوك الله يرحمه وتخلع طايتك كده وترجع ورا، ابوك الله يرحمه كان واخده من 6 تفيدة، تعالى يا عم اعرفك انا بقى ابويا وست تفيدة وعمتي بشرة، الكلام اللي احنا بقى نقعد مع بعض نقول في قصص، المهم ان احنا متفقين ايه الارض ارض محدش يقدر ينزلها خلاص، دي ارضي. كيف بقى ده حاجة تانية، انت تقتنع ما تقتنعش، اصل 6 تفيدة ما تتقبى ابوك محمد، الكلام ده ملناش دعوة بيه، دي حاجة تانية بقى، تقتنع بكلامي تقتنعش، المهم ان انا معايا العقد الايه الازرق. البخاري ومسلم معاهم العقد الازرق، ازاي 160 رجل؟ تعالى ده مبحث خاص، امشي بقى ورا الجهابذة. تمام. اصل الرواية دي اصل فلان انتقد، اصل اريح نفسك وشوف شغلك كيف، ما تشوفش شغلك في الاحكام هتصحح ولا هتضيع بناء مع بحث، لا كيف كان التصحيح وكيف كان التمرير. دي انا اقول لك مش هتلاقيها عند العادة والجماعة اللي هم بيدرسوا من الكتب دول، مش هتلاقيها الا عند العلماء بس، عند دي والعلماء النهوم لازم تكون متصل بالاسناد العالي للمتقدمين، الفقه العالي، الكلام ده للكبار فقط، الكلام ده للكبار فقط، انما اللي تحت 18 ده بتلاقيه ايه اللي بتلاقيه بيجي كتير ويقزح ويعمل وما يعملش حاجة. فده خليك مع الكبار، ده قاعد كبار، عند مرو صحيح ومش عليه العام، عند مرو ضعيف وعليه العام، عند راوي ثقة ومردود رواية، عند راوي متكلم فيه ومقبول رواية. دي باشا عند راوي ثقة ثبت مقبول رواية وين ومش هنا، وعند راوي ضعيف مقبول رواية وين، ده هنا أصدق الناس وده هنا مردود. ده نقد خاص. فالأمة إن جاءتك في باب الرواية قل سمعا وطاعة لأمتي. أنت عندك اثنين لابد أن تكون بار بهم، أمك وأمتك، كن بارا بهما، بارا بأمك فلا تكن عاقا، فلا تتقدم بين يدي، قبل الجنة تحت أقدامها، لا تتقدم بين يديها بطعام بشراب. من أحق الناس بحسن صحبتك؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمتك. ومن أحق الناس بحسن اتباعك؟ أمتك، أمتك لا تخالفها، أمتك لا يمكن أن تكون على ضلال أو خطأ، أمتك رواية، أمتك دراية، أمتك سبيل المؤمنين، أمتك أهل الصراط المستقيم، فرع أمرين، أمك أمتك، وأمتك أعظم من أمك. فأمك لو أمرتك بمعصية فلا طاعة لها، وأمتك لن تأمرك بمعصية فيجب الطاعة المطلقة لها. واضح يا إخواني؟
كلام ابن
نعم.
كلام ابن حجر، كلام ابن حجر في الجهاد.
نعم. فقال الأول لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون، ولأن النبي له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر عام شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وشهدهم إليه. قال ابن باز وهذا من نعم الله عليه، له مثل أجر أمته، كل عمل صالح يفعله أفراد الأمة فله مثل أجرهم، لقول النبي من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أما إهداء ثواب القراءة له فلم يرد، والصحابة أعلم. شو بقى؟ والصحابة أعلم الناس بهذا وأفهمهم وأكثرهم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، وهم الأسوة فلا يشرع هذا للنبي. فما تجيش تقول بقى أن استندها حج عن النبي، اللهم لبيك عن نبيك. طيب عرفنا النبي تبع إيش؟ طيب سفيان الثوري، طيب ابن تيمية، طيب ابن عبد الوهاب، لبيك اللهم عمرة عن محمد بن عبد الوهاب. فنقول لم كل هذا لم يكن في عمل الأمة. وفرق بين من يجمعك وياه زمان، فأنا مثلا وأنا عملت عمرة الآن عن شيخ ابن باز غير عن ابن تيمية غير عن الصحابي غير عن هذا، جمعني ويا عصر وكذا. ولهذا ابن عثيمين تفصيل بقى في المسألة دي انتبهوا إليه، اللي هو حدود بقى عمل السلف إلى أي عصر إلى أي زمان. فإيه كيف أفرق بين عمرة عن شيخ ابن باز وعمرة عن إمام أحمد؟ هات كده ابن عثيمين له تفصيل جيد في المسألة دي باعتبار معاصرة وباعتبار. فالعمل على هذا أنه عاصرته عاصرني قريبا من عصر كذا، هذه المعاصرة بتدخل تحت الاعتمار عن الغير. إنما في قرون متطاولة ماضية لم يكن هذا من معهود السلف ولا من عملهم، أن تعتمر عن صحابي، أن تعتمر عن فقهاء سبعة، أن تعتمر عن فقهاء أربعة، كل هذا لم يرد عن السلف. أما من كان في زمانك وعصرك من مشايخك وعلمائك من أرحامك وأقاربك من إلى آخره، فمثل هذا فيه نحو من النصوص التي وردت الحج عن غير. طيب هات كذا كلام عثمين وجدته له ضابط في مسألة الحج عن الغير، هو نحو ما ذكرته لك. جبت مش موجود؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده. نعم الايه ايه عشان بس في تعليقات ابن باز مهمة والمبحث طويل الحقيقة. ابن أبي العز الحقيقة يعني أسهب في هذا المبحث وأجاد وأفاد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.